الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالحمد لله الذي يسر ما كان عسيرا وقرب ما كان بعيدا، والله نسأل أن يهيئ لنا جميعا من أمورنا رشدا في هذا اللقاء، لقاء الجمعة الذي تتشرف مؤسسة الدعوة بإدارة الشيخ عبد السلام السليمان في تجديد هذا اللقاء مع علمائنا ومشايخنا. في هذه الليلة معنا فضيلة الشيخ، شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل غديان أثابه الله تعالى، ليستمر في كلامه عن موضوع قد سبق أن طرحه، وهو حول قول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وأستميح الشيخ عذرا في أن بعض التساؤلات التي قد وردت حول هذا الموضوع في محاضرات سابقة أشكل عليهم الاحتجاج بالقرآن الكريم وجعل الآيات القرآنية للنظريات العلمية وقصر الكلام على الآيات من حيث النظريات العلمية والفلكية وما يتبع ذلك، فهل هذا الأسلوب له وجه من الصحة؟ آمل من الشيخ في أثناء كلامه عن موضوعه أن يتكرم مشكورا بالتعريج عليه، فليتفضل شيخنا مشكورا غير مأمور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن ذكرت لكم آية من القرآن الكريم، وهي قوله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وفي بداية الكلام على هذه الآية ذكرت لكم قاعدة من قواعد فهم القرآن، وإنما ذكرت هذه القاعدة لأن هذه الآية تعتبر من مفردات هذه القاعدة، وهذه القاعدة أذكرها باختصار شديد لأنني تكلمت عليها فيما سبق، لكن أذكرها لأن من لم يسمعها سابقا يسمعها مختصرة الآن. هذه القاعدة هي أن الله جل وعلا يذكر في القرآن الأسباب، ولا فرق في ذلك بين الأسباب المشروعة والأسباب الممنوعة. يذكر الأسباب ويذكر بعدها المسببات، والمقصود بالمسببات هنا النتائج أو الآثار أو العواقب التي تنشأ عن هذه الأسباب، وكونها ناشئة عن هذه الأسباب ليس من ذات الأسباب، وإنما هو بتقدير الله جل وعلا. وذكرت أيضا أمرا آخر في مقدمة الكلام على هذه الآية، ذكرت أن هذه الشريعة وافية في حاجة الخلق، سواء كان ذلك من جهة الدين أو من جهة الدنيا أو من جهة الآخرة، فجميع ما يحتاج إليه الخلق من المصالح كلها موجودة في القرآن، لأن الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولا ينهى إلا عن ما فيه مفسدة. وعندما يحصل استثناء من قاعدة الأمر فإن هذا من الشارع، وعندما يحصل استثناء من قاعدة النهي فهذا أيضا من الشارع، فالخلق ليس لهم حق أن يستثنوا، بمعنى أنهم يرتبون مفسدة على أمر أمر الله به، أو يرتبون مصلحة على أمر نهى الله عنه. ذكرت هذا بالتفصيل. ومن الموضوعات التي تطرقت لها فيما سبق من ما يتعلق بهذه الآية التنبيه على عموم الرسالة، أن القرآن يعني من وجوه هداية القرآن هدايته لبيان عموم الرسالة، وأن هذا العموم عام للإنس وللجن إلى أن تقوم الساعة، ولن يسع أحد الخروج عن هذا الدين، كما في قوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فجميع أهل الأرض من بني آدم كلهم داخلون، كلهم مخاطبون بهذا العموم. وهذا سبق الكلام عليه، لكنني أذكره للتنبيه. الأمر الآخر الذي تكلمت عليه أيضا هو كمال هذه الشريعة، وبينت وجوه الكمال في وقته، ومعنى وأذكر لكم يعني موجزا المقصود بالكمال هنا هو أن الشريعة منقسمة إلى قسمين. أما القسم الأول فهو ما يعبر عنه العلماء بالتعبدي، مثل المسائل مثل الإيمان والتوحيد وما إلى ذلك، كذلك العبادات، وكذلك المقدرات. مقدرات في الشريعة كلها داخلة في هذا الأصل، وكذلك الأعراض، وكذلك الذبائح يعني اللحوم، كل هذه الأصل فيها التعبد، يعني الأصل فيها التعبد والتوقيف على الشيء على الطريق الذي حده الشارع، ومعنى وبناء على ذلك تكون هذه الأمور محصورة، وأنت إذا نظرت إلى يعني أنا أذكر لكم على سبيل المثال، إذا نظرت إلى الوضوء وجدته محصورا، إذا نظرت مثلا إلى الغسل وتجده كذلك، التيمم، إذا نظرت إلى الصلوات من جهة أصولها، من جهة عددها، من جهة كيفيتها، وهكذا، إذا نظرت إلى رمضان، إذا نظرت إلى الحج، تجد الطواف محصور والسعي محصور والرمي الجمار إلى آخره، فهذه تجدون أنها توقيفية من جهة أصولها، من جهة أصولها، ومن جهة كميتها، ومن جهة كيفيتها، ومن جهة زمانها، ومن جهة مكانها، وهذا تكلمت عليه فيما سبق. وبناء على ذلك فلا يحق لأحد أن يزيد في هذه الأمور المقدرة، ليس له حق أن يزيد فيها، وليس له حق أن ينقص منها، وإنما وظيفة المكلف في هذا أن يسير على هذا الخط. يبقى بعد ذلك القسم الآخر الذي هو العادات، والمقصود بهذا هو ما يحتاج إليه الناس في تنظيم أمور دنياهم من المعاملات من مالية وما إلى ذلك. فهذه الأصل فيها أنها ليست بتعبدية، وليس معنى ذلك أن للخلق أن يزيدوا تشريعا جديدا لا تدل عليه الشريعة، فهي توقيفية من جهة أصولها، ولكن الشارع جعل هذا الباب واسعا. لماذا؟ لأن الحوادث التي تحدث من الناس إلى أن تقوم الساعة، هذه الحوادث ليست منحصرة، ولهذا عندما تأتي نازلة حادثة من الحوادث، ينظر الإنسان يجد لها دليلا خاصا أو دليلا عاما أو إجماعا أو قياسا، يلحق الفرع بالصورة المماثلة، هذه أربعة، أو تقعيدا عاما من قواعد الشريعة، هذه خمسة، أو ما يعبر عنه العلماء بالمصالح المرسلة، وهي عبارة عن أن الحادثة إذا وقعت لا تجد لها موردا من الموارد الخمسة التي ذكرتها، فتنظر إلى هذه الحادثة، هل هي مصلحة ولا مفسدة، ولا جامعة بين المصلحة والمفسدة، وهذا تكلمت عليه فيما سبق بالتفصيل، لكن غرضي أنا أني أنبه على الأمور التي يعني سبق الكلام عليها بما لأن القرآن هدى إليها. ففيه بناء الشريعة على المصالح، وفيه عموم الشريعة، وفيه كمال الشريعة، فيه كمال الشريعة، وهذه الأمور اللي الموضوع الذي أريد أن أتكلم عنه الآن هو بناء الشريعة على اليسر، بناء الشريعة على اليسر، يعني أن القرآن هدى إلى هذا المبدأ، لأنكم كما تعلمون القرآن عندما يقرأه الإنسان ويتدبره يجد أن القرآن يضع قواعد، ولهذا من منهج القرآن أن الله جل وعلا يربط الأحكام بالأسباب ولا يربط الأحكام بالأشخاص. نعم في موضع واحد فيما أذكر الآن في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى أن قال امرأته حمالة الحطب، لكن عندما تتتبع القرآن تجد أن الله جل وعلا يضيف الأحكام إلى الأسباب، بناء على ذلك تكون من هذا الدليل الذي أضيف الحكم فيه إلى سببه تكون منه قاعدة عامة. ولهذا في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا يندرج فيه كل سارق إلى أن تقوم الساعة، إلا ما أخرجه الدليل الزانية والزاني فاجلدوا، هذا يندرج فيه كل زان وزانية إلا ما أخرجه الدليل من نفس الشارع، مثل ما لو حصل إكراه للمرأة على الزنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وماشي على هالمنهج، تبدأ من سورة الفاتحة حتى تصل نهاية قل أعوذ برب الناس، تجد أن الله جل وعلا أضاف الأحكام إلى الأسباب، ونتج عن ذلك أنك تستخرج القاعدة العامة من الدليل الواحد، في مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذه أخذ العلماء منها قاعدة فقهية صاغوها فقالوا لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، لا يؤخذ أحد بجريرة غيره. إذا نظرنا إلى هذا المبدأ ونظرنا إلى الآيات التي جاءت مقررة لمبدأ اليسر والسهولة نجدها كثيرة جدا. ففي مثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمقصود بالوسع هنا هو الطاقة يعني القدرة. ولهذا تجد أن كلمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل نفس من أنفس بني آدم إلى أن تقوم الساعة يمكن، لم هو يمكنه، يدخل في مدلول هذه الآية، لأن كلمة نفسا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تكون عامة، فإذا كل نفس داخلة في هذا الدليل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يحمله من التكاليف إلا في حدود استطاعته. ومثل لا نكلف نفسا إلا وسعها، وأبلغ آية جاءت مقررة لهذا الأصل هي قوله جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وكونها أبلغ آية جاءت في هذا الموضوع من جهة أن الله جل وعلا صدر هذه الآية بالنفي، وكلمة وبعدها كلمة يريد ما يريد، يعني ما هو بشيء موضوع ورفع، لا، ما يريده من الأصل، ثم أتى بكلمة حرج، من حرج، ووضع قبلها من، ووضع من في هذا الموضع لتأكيد النفي، فصار هذا نفي مؤكد من ناحية أن هذه الشريعة لا تشتمل على أي نوع من أنواع الحرج. وإذا نظرنا في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة في الموضوع، لكن المهم هو أن الله سبحانه وتعالى ذكر جملة من الأدلة تقرر هذا المبدأ، وهكذا جاءت أدلة من السنة تكررت، يعني داخلة في تكوين هذا المبدأ. نصيب هذا المبدأ من الشريعة، نصيب هذا المبدأ من الشريعة من جهتين أصليتين. الجهة الأولى في أصل التشريع، في أصل التشريع يعني أصل التكاليف عموما. أنت إذا نظرت إلى أصل التكاليف وجدتها متناسبة مع قدرة الخلق، إذا نظرت إلى أصل التكاليف وجدتها مناسبة لقدرة الخلق، فباب العزائم أعطيكم شيء من الأمثلة فقط لأن الموضوع يتشعب كثير، أعطيكم بعض الأمثلة ويقاس عليها ما لم يذكر. إذا نظرنا إلى العزيمة في باب الطهارة، العزيمة والرخصة في باب الطهارة، وجدنا أن الله شرع الوضوء وشرع الغسل، بجانب ذلك شرع التيمم بدلا عن الوضوء وبدلا عن الغسل في حالة عدم التمكن لأي مانع من الموانع، قد لا يكون الماء موجودا، وقد يكون الشخص مريضا يضره الماء، وقد يكون الثمن ثمن الماكل إلى آخره. المهم أنه شرع العزيمة الوضوء والغسل، وشرع التيمم بجانبه، وشرع المسح على الجبيرة، وشرع المسح على الخفين في الحضر والسفر. وإذا نظرنا إلى الصلاة وجدنا أن الله شرع عزيمة صلوات الخمس في أوقاتها، لكن إذا وجد داعي من الدواعي للإنسان، مثلا يكون الإنسان مسافر، يكون مريض، يكون في مطر، تجد أن الله سبحانه وتعالى جعل بجانب هذه العزائم رخص، إذا وجدت أسبابها فعلت الرخص، لكن إذا لم يوجد السبب فلا يجوز فعل هذه الرخصة. فتجد أن الله شرع الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، وتجد أن الله شرع القصر في السفر، وشرع أيضا صلاة الخوف، وشرع للإنسان صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وإذا نظرنا إلى الصيام وجدنا أيضا أن الله سبحانه وتعالى شرع الصيام عزيمة، ولكن عندما يكون الشخص مسافرا يفطر، عندما يكون مريضا يشق عليه الصيام يفطر، عندما تكون المرأة حائضا تفطر، ولو صامت ما صح صيامها، عندما تكون نفساء فإنها تفطر. وبالنسبة للصلاة تسقط عنها الصلاة نهائيا، يعني تسقط عنها الصلاة. وهكذا تجدون أن الله سبحانه وتعالى شرع العزائم وشرع بجانبها الرخص. لماذا شرع الرخص؟ لأن الإنسان في حال ملابسته للرخصة تكون المشقة المترتبة عليها مقاربة للمشقة فيما لو فعلها وكانت عزيمة، لأنه لو فعل العزيمة في الحال التي يكون مرخص له بالأخذ بالرخصة تكون المشقة مرتفعة، تكون غير عادية. فلما كانت المشقة في عمل العزائم مشقة خارجة عن المعتاد، من تيسير الله جل وعلا أنه شرع الرخصة، وذلك من أجل أن تكون المشقة المترتبة على الأخذ بالرخصة مقاربة للمقاربة للمشقة المترتبة على الأخذ بالعزيمة في حالة ما إذا فعل العزيمة في الحضر. ولو فعل العزيمة في السفر لكانت المشقة مضاعفة، لكانت المشقة مضاعفة. إذا نظرنا من جانب آخر، إذا نظرنا من جانب آخر وجدنا أن الرخص ضبطها الله جل وعلا بأسباب، ليس معنى هذا أن الشخص هو الذي يرخص لنفسه، هو الذي يرخص لنفسه. وكما ذكرت في البداية، وهذا ناحية مهمة جدا لطالب العلم عندما يتدبر القرآن، وهي ربط الأحكام بالأسباب. فإذا نظرنا إلى يعني الأمور التي جعلها الله جل وعلا أسبابا للأخذ بالرخص وجدنا أنها منضبطة تماما، يعني أن الله جل وعلا ما ربط الرخص بالمشاق، لكن ربطها بأسباب، وهذه الأسباب مظنة للمشاق، وهذه مظنة للمشاق. ولما كانت مظنة للمشاق ولا يمكن أن تنضبط، لأن المشقة لها مرتبة دنيا ومرتبة متوسطة ومرتبة عليا، والناس يختلفون في تقدير المشقة، فلما كانت المشقة متفاوتة صارت هي الحكمة من مشروعية الرخص، ولكن لم يربط الحكم بها، وإنما ربط الحكم بالسبب. فعلى سبيل المثال، إذا نظرنا إلى النسيان نجد أنه سبب، نجد أنه سبب من أسباب التخفيف على الناس، نجد أنه سبب من أسباب التيسير على الناس. وأذكر لكم قاعدة علشان تسهل عليكم كثير جدا من الموضوع. النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. في جميع الشريعة النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. ومن أمثلة ذلك أن الإنسان عندما يصلي خمسا ناسيا لا إثم عليه، وهذه الخامسة هو منهي عن إيجادها، فينزل الموجود منزلة المعدوم، يعني هذا الموجود لم يطلب وجوده لكنه أوجد، أوجد بعذر من الأعذار المشروعة، فحينئذ لا يكون آثما، ولكنه يجبر هذا السهو بالسجود، يجبر هذا السهو بالسجود. لكن صلى ثلاثا، صلى الظهر ثلاثا، فهل يقال إن هذا يجبر بسجود السهو؟ لا، فهو لا ينزل المعدوم، لأن هذا المعدوم مطلوب وجوده، هذا المعدوم هو مطلوب وجوده، فهو لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، وإنما يذكر الإنسان ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو، ولو كان تذكيره بعد السلام كما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه سلم من نقص ونبهه بعض الصحابة وقام وأتى بالركعة الباقية وسجد للسهو، فشهد وسجد للسهو. والإنسان عندما يأكل ناسيا وهو صائم يمضي في صيامه وليس عليه إثم، يعني صيامه صحيح وليس عليه إثم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الغرض إن النسيان جعله الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب اليسر في هذه الشريعة. ومن الأسباب أيضا الإكراه، والإكراه تارة يكون ملجئا وتارة يكون للشخص فيه اختيار، فإذا كان للشخص فيه اختيار فحينئذ ليس لا يكون عذرا، لكن إذا كان ملجئا فينظر ما هو الأمر المكره عليه، فإن كان الإكراه على قتل نفس معصومة فلا يجوز فلا يكون عذرا، وإذا كان الإكراه على الشرك الأكبر فإن هذا أيضا لا يكون عذرا، وإذا كان الإكراه بالنظر للرجل، إذا كان الإكراه على الزنا بالنظر للرجل فليس هذا عذر، لكن الإكراه على وجه العموم من حيث الأصل هو سبب من أسباب التيسير في هذه الشريعة، كما في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني يتكلم بكلمة الكفر لكن قلبه مطمئن بالإيمان، فحينئذ يكون الإكراه هنا سبب من أسباب التيسير على هذا الشخص، لأنه قيل له تكلم بكلمة الكفر وإلا قتلناك، فيتكلم بكلمة الكفر ويكون في هذا تيسير من الله جل وعلا من أجل عصمة دم هذا الشخص بقوله هذه الكلمة. ومن الأسباب أيضا الخطأ، والخطأ تارة يكون في القصد وتارة يكون في الفعل، تارة يكون في القصد وتارة يكون في الفعل، فإذا كان الخطأ ترتب عليه إتلاف، إذا كان الخطأ قد ترتب عليه إتلاف فحينئذ هذا الشيء المتلف الشخص الذي أتلفه هذا يكون مسؤولا، مثل ما لو أتلف خطأ مالا من أموال الناس أتلفه خطأ فإنه يتحمل المسؤولية، لأن الخطأ لا يعذر فيه الإنسان سواء كان ناسيا أو كان مكرها أو كان مخطئا، يعني في حقوق الناس، لكن الشيء الذي يرفع عن الإنسان يعني على وجه العموم هو مسألة الإثم، فالمقصود أن الخطأ سبب من أسباب التيسير والتخفيف على هذه الأمة. ومن الأسباب أيضا من أسباب التخفيف والتيسير على الأمة الضرورة، ولكن هذه الضرورة تحتاج إلى نظر من ناحية اضطرار الإنسان لها، من ناحية اضطرار الإنسان لها. وقد تكون هذه الضرورة خاصة للشخص، وقد تكون هذه الضرورة عامة، قد تكون خاصة وقد تكون عامة، ولكن تقدير الضرورة يحتاج إلى شخص متمكن يتأكد من أن هذه الضرورة سبب من أسباب التيسير والتخفيف على الأمة. ومن الأسباب أيضا العسر وعموم البلواء، العسر وعموم البلواء، ففيه أمور تقع كثيرا، فيه أمور تقع كثيرا، وحمل الناس على منهج معين بحيث أنه يحصل عليهم ضيق، مثل الآن المسافر تقول له لازم تحمل الماء معك حتى إذا جاء وقت الصلاة تتوضأ، وإذا كان عليك غسل تغتسل. الشارع لم يفرض هذا الشيء على الناس، ولكن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. عندما ينقض الإنسان الوضوء، الشارع لم يحتم عليه أن يستعمل تطهير المحل بالماء. صحيح أن الإنسان إذا وجد الماء وأفضل شيء أن يجمع بين الحجارة والماء، فيبدأ بالحجارة فإذا انتهى منها يأتي بالماء، وإذا اقتصر وإذا وجد الماء يستعمله. لكن إذا مثلا صار حصول الماء فيه صعوبة عليه مثلا، فإنه يستجمر بالأحجار، وهذا وجه يعني من وجوه، لأن هذا يعني في عسر وعموم بلوى من ناحية كثرة وقوعه، وفيه عسر من ناحية أنه ما يفرض عليه أنه لا بد أن يستعمل الماء دائما، فالعسر هذا أزيل، البلوى حاصلة. الشارع وسع على الناس، إذا أمكن الجمع بينهما فهذا أفضل، وإن وجد الماء فهذا خير، وإذا لم يجد الماء فإنه يقتصر على التراب، وإذا استجمر وأراد أن يصلي وليس عنده ماء فإنه يتيمم ويصلي. فالمقصود أن هذه الشريعة هي شريعة مبنية على اليسر من جهة أصلها، من جهة أصلها من ناحية التكاليف، وكذلك من ناحية توسيع الله لخلقه، من جهة يعني مشروعية الرخص، يعني مشروعية الرخص في جانب العزائم. وعلى هذا الأساس فالإنسان في نفسه هو محتاج إلى أن يتقيد في باب العزائم ويتقيد أيضا في باب الرخص، فلا يستعمل الرخصة في موضع يجب عليه أن يستعمل العزيمة. وإذا وجد السبب للرخصة فإنه لا يرغب عنها، فإن لأن فيه الآن أنا سمعت من بعض الأشخاص يقول ما تسمح نفسي أصلي في السفر الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين. طيب الشارع هو الذي شرع لك الأربع، الذي شرع الركعتين في السفر هو الذي شرع الأربع في الحضر، فالإنسان يأتي بهذه الأمور يعني يأتي بالعزيمة وهو منقاد لها تماما، ويأتي بالرخصة وهو منقاد لها تماما، ما يقع في كما أنه لا يقع في نفسه حرج من جهة العزيمة فكذلك لا ينبغي أن يقع في نفسه حرج من ناحية الرخصة. بهذا يتبين لنا أن هذه الشريعة بكاملها هي مبنية على اليسر والسهولة، سواء كان ذلك في باب العزائم منها أو كان ذلك في باب الرخص. ولكن الشيء الذي يحتاج إلى اهتمام هو أن الشخص الذي ينظر في هذه الشريعة من ناحية يسرها لا بد أن يكون متمكنا، وذلك من أجل أن يميز مواضع العزائم ويميز مواضع الرخص، لأن الرخصة قد تكون محرمة وقد تكون واجبة وقد تكون مكروهة وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحة، فلا بد أن يكون متمكنا، لأن الآن من المشاكل الموجودة الآن هو أن الشخص يخوض في الشريعة ويتكلم لكن ليس عنده من البنية التحتية العلمية التي تؤهله أن يتكلم فيما تكلم فيه، لأنه ما يعرف الشيء المطلوب ويعتقد أن الكلام الذي يقوله أنه صحيح. فتجد واحد مثلا تجد واحد عمره 20 سنة أو 20 سنة تجد أنه يخوض في مسائل ما يخوض فيها إلا مجتهد مطلق، ويضع نفسه هو مجتهد مطلق، مثل واحد يقول الصحابة رجال ونحن رجال وعمره 20 سنة. طيب أنت الآن بالنسبة إلى العمر العلمي في عمر زمني في عمر علمي وفي عمر عملي، أنت ما بعد مضى من عمرك لا الزمني ولا العلمي ولا العملي ما يساوي أنك تقول هذه الكلمة. فمن المشاكل اللي عندنا هي مسألة رؤية الإنسان لنفسه على غير الوضع الصحيح، فيرى نفسه في مكانة غير المكانة التي يستحقها بحسب واقعه العلمي. وأنا ذكرت هذا الكلام لأن في كثير الآن من الشباب يتخبطون في هذه الشريعة، كل يتخبط يعني يتكلم لأن ما عليه رقيب ولا يدري أن الكلام الذي يتكلم به لا يدري أن الملائكة تسجله عليه وأن الله سيسأله يوم القيامة. فالمقصود أن هذا وجه من وجوه هداية القرآن، وأنا ذكرت على سبيل الاختصار لأن الموضوع واسع، ذكرت على يعني على سبيل التنبيه، فأن هذا وجه من وجوه هداية القرآن، وهي بناء هذه الشريعة على اليسر والسهولة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الختام، هذا الوجه يعني لو أنه بسط الكلام عليه يحتاج إلى ما يزيد عن 20 محاضرة، لكن أنا نبهتكم على أصل الموضوع وذكرت لكم قليلا من الأمثلة. والآن نأتي إلى دور الأسئلة. نعم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، بارك فيه وفي علمه، ونفع به الإسلام والمسلمين. الآن ننتقل إلى أسئلة المناطق. نبدأ بالكويت في جمعية إحياء التراث الإسلامي، مقدم الشيخ علي الوسمي. تفضل شيخ علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة على إتاحتكم الفرصة للقاء أبنائكم في الكويت في جمعية إحياء التراث الإسلامي، فنسأل الله أن يرفع قدركم ويزيل مثوبتكم وينفع بعلمكم الإسلام وأهله. والشكر كذلك موكول للإخوة القائمين على مؤسسة الدعوة الخيرية بالرياض على ما يبذلونه من جهود مشكورة في سبيل إتاحة الفرصة لنا ولسائر المسلمين للقاء علمائنا الأكارم. الله أسأل أن يجزيهم خير الجزاء، إنه سميع مجيب. ونستأذن فضيلتكم في عرض بعض الأسئلة. هذا سائل يسأل حفظكم الله، يقول: هل يحاسب المرء المسلم على وسوسة الشيطان أو وسوسة النفس في أمر العقيدة، علما بأنه يكره هذه الوساوس ولكنه يصعب عليه جدا صدها، وهذا ما يسمى عند الأدباء بالوسواس القهري؟ نرجو التفصيل حفظكم الله.
الجواب: المشاكل التي تقع للإنسان سواء كانت مشاكل دينية أو كانت مشاكل دنيوية، كثير من الناس ينظر إليها على أنها مشكلة، والمفروض أن ينظر إلى الأسباب التي نشأت عنها هذه المشكلة ويعالج الأسباب، وبمعالجة الأسباب تزول المشكلة. إذا نظرنا إلى السؤال هذا وجدنا أن هذا مشكلة من المشاكل الدينية، لأن له علاقة في الطهارة، له علاقة في الصلاة، وعلاقة في الصيام، وعلاقة في العمرة، وعلاقة في الحج، وقد يتطور الأمر ويكون له علاقة في باب العقائد. لكن إذا نظرنا إلى الأسباب التي ينشأ عنها هذا الأمر، ما أعلم إن شخص سألني وعنده صفة الوسواس لا وسألته: هل تستعمل العادة السرية؟ قال: نعم، يستعملها في أول شبابه، وإذا استعملها بعضهم يسرف فيها فيحصل عنده اختلال في المركز العصبي، وبعد ذلك تنشأ عنده المشاكل، ومن جملتها يصير ما عنده تركيز في الأمور، وينشأ عنده يعني مسألة الوسواس. ومن أسبابه أيضا المشاكل المنزلية، لا سواء كانت المشاكل الزوجية ولا مشاكل بين الواحد وأخوه ولا أبوه ولا أمه ولا إلى آخره، المشاكل هذه تشوش على الإنسان وينشأ عندها وساوس فيه. وفيه أيضا وهو من أصعبها وأهمها، وهي مسألة اقتراف المعاصي، لأن اقتراف المعاصي تسلط الشيطان على الإنسان، اقتراف المعاصي تسلط الشيطان على الإنسان. ومن المداخل التي يدخل الشيطان على الإنسان منها هي مسألة الوساوس في عقيدته والوساوس في عباداته إلى آخره. فحينئذ كل شخص توجد عنده هذه الصفة وهي الوسواس لازم أن يرجع إلى تأريخ حياته، وينظر أيضا إلى واقعه، ويحدد السبب الذي نشأ عنه هذا الوسواس ويعالج السبب، وبمعالجة السبب يزول بإذن الله. نعم.
يسأل حفظكم الله يقول: كيف نوفق بين قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم وقوله في القواعد من النساء قالوا أن يستعففن خير لهن، حيث بين الله عز وجل أن الأخذ بالعزيمة أفضل، وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه؟
الجواب هو بالنسبة للأخذ بالرخص لا شك أنه أفضل من الأخذ بالعزيمة، فمن صلى اثنتين في السفر أفضل ممن يصلي أربعا. فبالنظر إلى قوله جل وعلا وأن تصوموا خير لكم، هذا فيه تنبيه على أن الصيام ليس يعني أن الإنسان عندما يصوم في هذه الحالة لا يكون صيامه مردودا عليه، لكن الإنسان إذا صام في السفر وإنسان آخر أفطر في السفر، المفطر أفضل من الصائم، المفطر أفضل من الصائم، لكن هل نقول إن الصائم عمل عملا محرما؟ لا. وهكذا في سائر الآيات والأحاديث التي تدور تحت هذا الموضوع. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل يقول: هناك قاعدة مشكلة بالنسبة لي ولم أجد لها ضابطا، وهي أن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يأتي ما يصرفه، فما هي هذه الصوارف علما بأن هناك أوامر جاءت من الشريعة وأجمع العلماء على استحبابها؟
الجواب: يا أخي، هذا السؤال فيه رسالة دكتوراه يمكن تجيلها 900 صفحة، وعنوانها الأمر في النصوص. بإمكانك أنك تشتري هذا الكتاب وستجد فيه كل ما تريد. أما بالنظر للقاعدة، قاعدة أن الأصل في الأمر هو الوجوب، هذا ما في إشكال أن هذا هو الأصل، لكن الصوارف كثيرة، وقد ذكر العلماء ما يزيد عن يمكن يعني يزيد عن 30 أسلوب من أساليب القرآن وأساليب السنة، كل هذه الأساليب تدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، لكن حنا نقرأ
ولا نفكر في وظائف ما نقرأه، وهذه آفة موجودة عند كثير من الأشخاص الذين يقرؤون. يعني هو يقرأ لكن وظائف الكلام الذي يقرأه لا يرسخ في فكره هذه الوظائف، وهذه الوظائف كلها موجودة في القرآن. 33 أسلوب من أساليب القرآن كلها تدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، وهكذا بالنظر للنهي. مع أن في رسالة عندكم أنتم في الكويت، كان السائل من الكويت، عندكم رسالة دكتوراه في صوارف النهي عن أصله، يا رسالة دكتوراه في هذا الموضوع. فالمقصود عندنا لا يعني ناحية بنبه عليها، أن عندنا اقتصاد في القراءة، ومعنى الاقتصاد في القراءة أن الموضوع يكون قد خدم في القرآن وخدم في السنة وخدم من جهة فهم أهل العلم للقرآن وفهم أهل العلم للسنة، لكن حنا ناخذ آية من الموضوع ولا ناخذ حديث من الموضوع، وإلا مثلا ناخذ كلام عالم على حديث ولا على آية ونجعل هذا هو كل شيء في الموضوع، وهذا ما هو صحيح. مفروض أن الشخص يستقرئ، لأنني كما قلت لكم فيما سبق أن القرآن يقرر قواعد، فعندما يستوعب الإنسان الأدلة التي جاءت في الموضوع، أدلة من القرآن، أدلة من السنة، كلام أهل العلم على هذه الأدلة سواء كانت من القرآن أو كانت من ثم بعد ذلك يكون رأيا توصل إليه من خلال هذه القراءة، ما أنه يقرأ له آية ولا يقرأ له حديث وبعد ذلك يتكلم على هذا الموضوع وهما استوعبه، هذا يكون قصور في التحضير لهذه المسألة التي يتكلم فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل حفظكم الله، يقول: توجد عندنا في بعض صالات الأعراس صورا معلقة لصاحب الصالة أو لحاكم من الحكام، فهل يجوز لنا حضور مثل هذه الأعراس؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة؟ فهل المقصود التعليق أم وجود الصورة مطلقا؟
الجواب: أولا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وهذا اللعن مستمر إلى أن تقوم الساعة، يعني ما هو خاص في وقت. والرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى شيئا فيه صورة إلا طمس الصورة، فالأصل أن التصوير حرام، والتعليق هذا زيادة، يعني تصوير يعني صورة معلقة، التعليق أيضا لا يجوز، ولا فرق في ذلك بين صورة شخص وشخص، لأن هذا من باب التعظيم لصاحب هذه الصورة، وإذا كانت هذه الصورة ثابتة في المحل ما يجوز للإنسان أن يدخل هذا المحل إلا إذا كان يستطيع أن يغير هذا المنكر. نعم.
شكر الله لكم معالي الشيخ، وشكر الله للإخوة في الكويت. ننتقل الآن إلى الإخوة في الجوف، جامع الشيخ الإسلام بن تيمية، ويقدم أسئلة الإخوة هناك الأخ إبراهيم السليمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: هل هناك ضابط دقيق نستطيع به التفريق بين الحاجة والضرورة؟
الجواب: إذا نظرنا إلى الضرورة وجدنا أن الإنسان قد يكون في حالة يخشى على فوات نفسه، يعني يخشى الموت، أو يحصل مثلا ضررا على جزء من أجزاء من أي جزء من أجزاء بدنه، أو منفعة من منافع بدنه، جزء من أجزاء بدنه أو منفعة من منافع بدنه. هذا الوضع لا يمكن أن يتحمله بوجه ما، فهذا من الأمثلة لموقع الضرورة. فإذا الضرورة تكون فيما يكون فيه مشقة في أعلى درجاتها. الحاجة تكون في مشقة دون مشقة الضرورة وفوق المشقة المعتادة، وأنا أقول فوق المشقة المعتادة لأنك لا تجد أمرا مشروعا سواء كان مأمورا به أو كان منهيا عنه إلا ومباشرته أو تركه تحتاج إلى مشقة، يعني فيها مشقة. لكن كل عمل مشقته بحسبه، فمشقة المجيء إلى المسجد غير مشقة الذهاب إلى الحج. فالحج ركن من أركان الإسلام، والصلاة ركن من أركان الإسلام، لكن ذهاب الإنسان إلى المسجد فيه مشقة، وذهاب الإنسان إلى الحج فيه مشقة. لكن إذا قارنت بين المشقتين وجدت أن مشقة الصلاة تناسبها ومشقة الحج تناسبه. هذه المشقة المعتادة التي لا ينفك عنها عمل، لكن عندما يقع على الإنسان أمر من الأمور ولا سواء كان من باب الترك أو كان من باب الفعل، تجد أنه يعني يزيد عن درجة المشقة المعتادة وينزل عن درجة مشقة الضرورة، فهذا هو الذي يسمونه الحاجة. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: يكثر الخروج للبر هذه الأيام خصوصا أيام العطلة الأسبوعية، وقد يكون الخروج أكثر من 80 كيلو لمدة يوم أو يومين، فهل يجوز القصر في هذه الحال أم لا؟
الجواب: السفر يكون واجبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مندوبا ويكون مباحا. فالسفر المحرم هذا لا يجوز للإنسان أن يترخص فيه برخص السفر، ومن أمثلة ذلك الأشخاص الذين يشتغلون في التفجيرات، لأن سفرهم هذا سفر محرم لأن عملهم محرم، ومثل المروجين الذين يروجون المخدرات، هؤلاء سفرهم محرم فلا يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر. لكن مثل إنسان سافر للحج حج الفرض، هذا سفره واجب عليه يترخص. إنسان مثلا سافر ليحج ليعتمر، هذا سفره مندوب، سفره مندوب. فالمقصود أن السفر إذا كان يعني إذا كان مباحا، إذا سافر الإنسان للتنزه لكن ليس من أجل أنه سافر يعني أن سفره محرم، هذا ما في مانع من أنه يترخص برخص السفر إذا تجاوزت إذا زادت المسافة عن 80 كيلومترا. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم قول بعضهم لا سمح الله لو حصل كذا وكذا؟
الجواب: هذا الكلام يرجع إلى قصد المتكلم. ماذا قصد منه؟ إذا كان قصده إن الله يعني يسأل ربه أن هذا الأمر لا يقع، أن هذا الأمر لا يقع، فهذا ما في مانع أن الإنسان يعني يسأل ربه إن الله يدعو ربه أن الشيء هذا مثلا ما يقع، هذا ما في مانع. فالعبرة في الحقيقة بقصده، والسائل لم يبين قصده في هذا الكلام. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن حبس المني عن الخروج، هل يجب له الاغتسال أم لا؟
أنا ذكرت في الكلام السابق، وهو ترتيب المسببات على أسبابها، ترتيب المسببات وحبسه. ما ذكر حبس المني، هذا ما ذكر سببه، لأن المني مسبب، وما خرج ما دام أنه مسبب ما خرج. لكن نأتي إلى السبب، ما هو السبب الذي عمله حتى نشأ عنه هذا الأمر؟ هل هذا مجرد تفكير، أو أن مثلا التقى الختانان هو وزوجته، أو أنه عمل مثلا لواط، أو ما إلى ذلك؟ هذا يحتاج إلى معرفة السبب، وهو ما ذكر السبب أصلا. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن ظهور بعض الجماعات مثل الأحباب والتبليغ والإخوان، وهل تدخل في حديث الاستراق؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر افتراق الأمم فيما سبق، افتراق اليهود والنصارى، وذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل شخص يسير على هدي الرسول تماما، لا يزيد ولا ينقص، فمجرد التسمية هذا ليس له أثر، لكن العبرة بالمادة التي تسقي هذه الجماعة. فإذا كانت المادة مادة شرعية تتفق مع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فليس فيها شيء، لكن كل يدعي صواب نفسه وغلط غيره، هذه هي المشكلة. لأنك الآن إذا منك قعدت مع بعض الجماعات وجدت أنهم يسبون الأشخاص الآخرين ويزكون أنفسهم، وهكذا كل جماعة تسب غيرها وتزكي نفسها. وإذا كانت الجماعة على وفق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ما في إشكال أنها ما فيها شيء. وفي الحقيقة أنا ما أشوف أنا داعي من الدواعي لهذه الانقسامات، ما في داعي، ما داموا كلهم يدعون، أنا ما أقول يمشون، لكن يدعون أن منهجهم هذا هو منهج الرسول، لماذا ما يكونون جماعة واحدة؟ لماذا تكون العداوة بينهم والبغضة؟ ولماذا ما يستفيدون من كتب بعض الجماعات ما يريدون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع أن الله أنقذ به أمم من الضلال؟ ما يبون كتبه، ولا يبون اسمه، ولا يبون الأشخاص الذين يمشون على دعوته. طيب، يعني هل معنى هذا أنهم هم على حق وعلى باطل ولا يتكلمون في القرآن؟ يقولون القرآن في خلاف ولا ندخل في الخلاف. ما يتكلمون في السنة؟ يقولون السنة فيها خلاف ولا نتكلم فيها. ما يدخلون في العقائد؟ يقولون العقائد فيها خلاف ولا ندخل فيها. ما يتكلمون في الفقه؟ يقولون الفقه فيه خلاف ولا نتكلم فيه. إذن منين بيجيبون للناس كلام شرعي يبصر الناس؟ عندهم مبادئ ستة وضعها شيخهم مثلا ولا عشرة ولا هذا، ما يتجاوزون الخط الذي وضعه شيخهم، ولا يمكن أن يستفيدوا من غيره من غير منهجهم. فما أدري يعني في الحقيقة ما هي أسباب هذه الانقسامات. هل الأسباب إن شخص مثلا يريد أن يبرز نفسه، يبرز نفسه وذلك من أجل أن يستفيد. وبذكر لكم مثالين. المثال الأول، شخص رأيته أنا، هو رئيس جماعة عنده في بلده، في بلد ما، مظهره مظهر الإنسان المتمسك بالدين، لكن تزوج 55 امرأة، ولما نصح قال 40 زوجات والباقي هدايا من أولياء أمورهن. هذا شيخ طريقة. شخص آخر سألني في الحرم يمكن عام 84 أو 85، قال إن شيخ الطريقة عندنا لا يعطينا إذنا للحج إلا إذا قدمنا له خمس ما نملك. هذا شيخ الطريقة الآن. قلت له طيب إذا كان يأخذ خمس ما تملكون للذهاب إلى الحج يعطيكم إذن، إذا رجعتم من الحج ماذا تعطونه؟ قال لا يسمح لأحد أن يدخل بيته إلا بعد أن يقدم له كبشا. فغرضي أنا إن في أشخاص يعني يؤسسون هذه الجماعات من أجل أن تكون هذه الجماعات خدمة لهم فيما يريدونه، والله سبحانه وتعالى هو المحيط بمقاصد الناس وما سيسر وما سيتكلمون به مستقبلا، كما قال تعالى يعلم السر وأخفى. السر هو الذي في النفوس قائم، وأخفى من السر ماذا سيسره بعد. فنصيحتي أنا هي أن الشخص يتمسك بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم إلى آخره. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، شكر الله لكم وشكر الله الإخوة في الجوف. ننتقل الآن إلى منطقة عرعر وجامع الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد مع الشيخ عواد العنزي. تفضل الشيخ عواد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. سأل الله إليكم صاحب الفضيلة ونفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول السائل: ما الضابط في كون الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عاما للأمة؟ وكيف نطبق هذا على مسألة استقبال القبلة، حيث أن ابن القيم ذكر في الزاد أن هذا خاص بفعل النبي صلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم لما روي عنه أنه قضى حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام.
الجواب: إذا نظرنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه يتصف بصفات، من هذه الصفات أنه مبلغ عن الله جل وعلا، ومن هذه الصفات أنه فرد من أفراد هذه الأمة، من جهة أنه يمتثل ما أمره الله بتبليغه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بناء على هذا فالأصل هو دخول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه إلى الخلق، وعندما يكون هناك خصوصية يأتي دليل خاص يخرجه عنها، كما في سورة الأحزاب: خالصة لك من دون المؤمنين. فذكر الله جل وعلا الخصوصية هنا لأنه ذكر هذه الخصوصية. فالأصل هو عدم الخصوصية، والخصوصية تعتبر من الظروف الطارئة، من العوارض الطارئة. وبناء على أنها من العوارض الطائرة، فمن ادعى الخصوصية له في شيء فعليه الدليل. وهذا المقصود في خصوصيات التكليف، أما الخصائص التي له فهذه لها أمر آخر وفيها مؤلفات. وبناء على ذلك، فما سألت عنه من جهة استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، هذا عام له ولغيره بناء على هذه القاعدة، هذا من جهته هو. وكذلك ما كان من جهة الخصوصية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم بصاحب العناق التي ضحى بها وهي دون السن الشرعي، فقال له: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. اذبحها، لو قال اذبحها صارت سنة، لكن لما قال ولن تجزئ عن أحد بعدك دل ذلك على خصوصيته، ومثل شهادة خزيمة في كونها تعدل شهادة رجلين. هذا من جانب. في جانب آخر يلتبس الآن على كثير من الناس، وهي مسألة الآن الدعوة إلى تحرير المرأة ومساواتها للرجل، الشريعة بالنسبة لهذه النقطة ثلاثة أقسام: القسم الأول ما نص الله على خصوصيته للنساء، والثاني ما خص على نصوصيته للرجال، والثالث ما تركه. فحينئذ ما خص به النساء يكون لهن، وما خص به وما كان مختصا بالرجال فإنه يخصهم، وما كان وما لم يشتمل على خصوصية للرجل أو المرأة فالأصل فيه العموم في التكاليف. نعم.
السلام الله إليكم. يقول السائل: هنالك مسألة أشكلت علي، وهي مسألة التعذيب بالنار وأنها محرمة. يقول: ما صحة حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار؟ وإن صح الحديث فما الجواب على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتحريقه للذين سكنوا المدينة وشربوا من أبوال الإبل ثم قتلوا الراعي فحرقهم؟ كذلك فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما حرق من غلوا فيه، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع عن الله، فتصرفاته لا يورد عليها شيء من الإشكالات. وعلي رضي الله عنه يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلا يصح أن يعترض يقول لماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. فالأصل هو النهي، لكن ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم وجد مبررا بأن هؤلاء يعاقبون بهذه العقوبة، فعقوبته هذه تشريع في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: أنني مشارك بمال في صندوق الاستثمار في بعض البنوك، وقد كثر الكلام حول المساهمة في صناديق الاستثمار، فما هو القول الصحيح في حكم المشاركة فيها؟
الجواب: هذا سؤال عام وبيان عمومه كم البنوك وكم الصناديق وكم الاشتراك وما هي أنواع معاملات هذه الصناديق، فهذا سؤال عام لا يصح أن يجاب عنه بجواب عام. لكن الشخص عندما يريد أن يتعامل معاملة جزئية ينظر في هذه المعاملة الجزئية قبل أن يتعامل، ينظر فيها هل هي مشروعة أو ليست مشروعة. أما إذا نظرنا نظرا عاما للبنوك والشركات فنجد تعامل الربا عندهم يعتبر من الأمور العادية، لكن لا يستطيع الإنسان أن يقول جميع التعاملات التي يتعاملونها من هذا النوع. فالحقيقة أن الجواب العام هذا ما يمكن أبدا. نعم
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم وشكر الله الإخوة في عرعر. ننتقل الآن إلى أسئلة جدة في جامع الحمودي بحي الثغر مع المقدم الأخ عبد العزيز باغر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: زوجتي عند أهلها وترغب الطلاق بدون سبب يذكر، فهل يجوز لها أن تعمل أو تركب مع السائق بدون إذني؟ جزاكم الله خير.
فيه عندنا ناحية أبنبه عليها مهمة جدا، وهي الحصانة القلبية. بعض الناس حصانة قلبه مثل الفولاذ الحديد، وبعضهم حصانة قلبه مثل السميد، وبعضهم مثل الطين. بمعنى إن الأمور الحلال والحرام عنده كلهن سواء. فإنسان راعي لزوجته يخليها يعني حط عنده السائق في البيت هو الذي يتنقل ينقل هذه المرأة. أنا بذكر لكم قصة سائق علشان أخونا هذا يدري مني. فيها ناس أهل نخل تجاورين، قال واحد من الواحد: يا فلان، كيف كل يوم تجي العصر للنخل ولا تسير علي؟ قال أنا، قال رجل، قال ما أعلم إني سجيت أبدا. قال: سيارة سوبرمان تجي من صلاة العصر إلى قرب المغرب وتروح. قال: إيش تقول؟ هو عنده سواق هذا. قال: إيش تقول؟ قال: هيك اليوم راح جاء اليوم وقعد عند الرجال هذا، السائق اللي عنده في البيت يجيب زوجة هذا الرجل البيت في النخل، يطلع بها من البلد ويجي، لأن هذا تاجر يروح المتجرة ويشتغل ما يجي إلا المغرب. هذا إلى من هذا راح المتجرة رسب السيارة السواق والحرمة وراحوا للبيت وما يدرى ايش يسوون. إلى قبل المغرب جابها للبيت. الزوج يوم يروح من البيت الزوجة في البيت، ويوم جاء للبيت ولا الزوجة في البيت والسواق موجود. فأدرك أن هذا غلط. طبعا النتيجة أن طلق المرأة وسفر السائق. فإذا كان الذئب يؤمن على الغنم فالرجل الذي ليس بمحرم يؤمن على المرأة. وفي سؤال سألتني امرأة بس لا أدري من أي بلد، علشان تعرفون كيف يكون الرجل خائن خيانة بشكل غريب. تقول: بنتي عمرها 16 سنة أو 16 سنة، زوجي يستعملها كما يستعملني ويهددني بالقتل إذا أخبر. ومسألة الأخ مع أخته ولا الأخ ولا الرجال مع بنت أخته ولا بنت أخوه، هذه تجينا أسئلة عن طريق الهاتف، لأن إحنا ما نسأل الشخص ما نسأل من أي من يعني من أنت ولا كذا، لكن في يعني هذا يدلك على أن الرجل ما يمكن أن يكون أمينا على المرأة. ولهذا تجدون أن الله سبحانه وتعالى أحاط المرأة بسد الذرائع، لكن حنا ألغينا هذه الذرائع كلها، ألغيناها وقلنا السائق الحيث انغامه ابن حلال دين يصلي يصوم بس ومشي. هذا كل هذا عمل ما يجوز، ما يجوز لها العمل هذا.
بارك الله فيكم يا شيخ، ما حكم السفر للتعزية وإقامة التجمعات عند الميت؟
أما بالنظر إلى وجود مكان للتعزية في البلد ويأتون الناس للإنسان ويعزونه ويقومون، هذا ما في شيء. أما السفر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر هذه المساجد، فدل ذلك على أنه لا يجوز السفر للتعزية. والحمد لله الآن يسر الله للناس الشسمة هذا التعزية عن طريق الهاتف.
شكر الله لكم وبارك فيكم وفي علمكم، وشكر الله للإخوة في جدة وبارك فيهم. الآن ننتقل إلى الفقرة التالية وهي الأسئلة اليومية.
الله شوف اللي يصبح منها
الآن أسئلة المسابقة.
أجل مسابقة خلوها إلى دي الشيخ صلى الله عليه وسلم.
يمكن
أخذها بعدين. كيف كنت؟
السؤال الأول.
لا قل لهم قبل ما أسمعهم.
أسئلة المسابقة الآن. السؤال الأول ذكر معالي الشيخ.
خلهم يكتبونها.
نعم.
إيه علشان إنها تصير أسئلة.
انكتبوا.
بذمتهم.
ذكر معالي الشيخ عبد الله حفظه الله أن منهج القرآن ربط الأحكام بالأسباب، أن منهج القرآن أن ربط الأحكام بالأسباب ولم يربطها بالأشخاص، إلا في موضع واحد ربط الحكم فيه بالشخص، فما هو هذا الموضع؟
أنا بزين شيء معكم أبدا، اختاروا أنتم.
يا أخي الأخير أنت
الله
عنكم. نعم
والله ما أدري عنهم، أنا أدري والله عنهم بروش تسر.
في سورة المسد ربط الأسباب بالشخص في قال تبت يدي أبي لهب وتب،
تبت يدي
باغن عنهم وعنهم
هو الآية هي
ده ربط بالشخص.
الجواب صحيح. السؤال الثاني.
لا طريقتكم هذه ما هي. لا 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 اصبر 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 لا 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 كان انكم تبون المبدا هذا ثابت، خلوها قران، خلوهم يجيبون كله وخلوها قران، لان القران هي سنه، هي سنه النبويه.
اذن اكتبوا الاجابات.
لا خلوهم اجلوها بعدين بس. هذا ما هو توقيف هذا.
خلاص.
ما هو وقف هذا.
ننتقل الآن.
بعدين حطوا لهم أسئلة، 10 أسئلة 15، أما سؤال يعني يسمعه الآن يجاوب عليه الآن، مو بشيء. أعطى 20 سؤال 30 سؤال يعني في يروح يفتش في الكتب ويجيب
الأسئلة.
لا يعني تابعونهم يا رجال.
ننتقل الآن إلى أسئلة الرياض مع الأخوان في جامع الإمام أحمد بن حنبل، المقدم الشيخ فؤاد الرشيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
جزاك الله خير. جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على ما أفاد وجاد، وأسأل جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بعلمه. سائل يسأل، أيها الشيخ هل ذكرتم بعض الكتب التي تكلمت على قاعدة أن النسيان يرفع المعدوم إلى آخر القاعدة؟
يرفع المعدوم الجواب أن هذا موجودا في كتب في اسم هكذا النسيان، أحكام النسيان موجود في رسائل مطبوعة وموجودة في السوق، وموجود الكلام على هذا السبب تحت يعني في الكتب التي كتبت في المشقة تجلب التيسير، والكتب التي كتبت في رفع الحرج، ففي كتب في رفع الحرج وفي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وموجودة أيضا في ضمن كتب القواعد الأخرى التي تتكلم عن القواعد العامة، فهي موجودة على سبيل الانفراد وموجودة في هذه الكتب الخاصة أو المشتركة. نعم،
شكر الله لكم. سائل يسأل يقول: تاجر بدأ مشروعا تجاريا وهو عبارة عن دعوة للاكتتاب ومساهمة في إنشاء مستوصف خاص، وحدد قيمة السهم ب100,000 ريال، ووعد كل مساهم ب15% من الأرباح سنويا، فهل هذا الفعل مشروع وهو تحديد الأرباح المسبقة؟ وهل يجوز للشخص أن يضمن الربح للمساهم؟
الجواب: هذا الشرط ليس بصحيح، يعني يكون إن الشخص يقدم يساهم ويضمن له الربح سواء كان قليلا أو كان كثيرا، هذا لا يجوز. ذلك أن النتيجة تارة يكون الربح كثيرا وتارة يكون قليلا، وتارة يعني يمكن رأس المال، وتارة يكون خسارة على الشخص، فهذا أمر لا يجوز. والإنسان يمشي على حسب القواعد الشرعية، وهي أنه يساهم وإن حصل ربح يكون بينهما على حسب الاشتراط، أما النصف أو الثلث أو الربع على حسب ما يتفقان عليه. نعم، لكن في مساهمات الآن ظهرت أنا أنصح بعدم الدخول فيها مطلقا، وهي هل يعطونك مثلا تساهم معه ويعطيك مثلا في الأسبوع ربح ولا في الشهر ربح، وبعد ذلك في الآخر إذا من جمع لي مثلا 100 مليون 200 مليون غاب ما يدرى وين ذهب. هذا الموجود الآن، هذا كم شخص فعلوا هذا، لأن هذا تلصص يعني مغلف.
شكر الله لكم. سائل يسأل: ما هو صحة الحديث أقل أكل الربا هو أن يزني بأمه تحت أستار الكعبة، وهذا الحديث شاع بين الناس؟
هذا الحديث لا يحتاج إلى بيان درجته، لأن الله تعالى قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى وله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الآية الأخرى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يكفي هذا. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، شكر الله الإخوة في جامع الإمام أحمد بن حنبل. والآن ننتقل إلى أسئلة مركز الأمير العنود غفر الله لها عن طريق الفاكس، وأسئلة الإنترنت، وأسئلة الحضور بجامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله، قدمها فضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان.
كفينا بس،
فليتفضل.
طيب،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، كثرت الأسئلة على الشيخ لكن سنكتفي ببعض بقليل القليل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نقوم بالأعمال الصالحة كزيارة المريض والصدقات والصلاة في المسجد، ويشهد الله أننا نريد بها وجه الله، ولكن بعد فترة نحمد عليها من بعض الناس والأقارب، ونجد في أنفسنا فرحة وسرورا بعد هذا المدح، وإننا نخاف والله من الرياء، فهل تفسد أعمالنا بهذا وما الحل؟
الجواب: الشخص يفعل أو يعمل العمل، والعمل يكون في أصله مشروعا، ويقصد بهذا العمل وجه الله فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين الله. وبعد ذلك قد يعلم بعض الناس عن هذا العمل ويثنون على صاحبه، سواء كان بمسمع منه أو بغيبة منه، وهذا من الذكر الحسن. وأيضا فيه تنبيه لبعض الناس أنه قد يعمل هذا العمل، في حديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. فهذا الذي ذكره السائل هذا ليس له أثر على عمله. نعم. وللحديث أيضا من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: مشروعية متابعة المؤذن من خلال المذياع.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول، فإن سمعت من طريق المذياع ولا سمعت من طريق المئذنة. ولا تصير بخيل تقول أنا من أبسام من مجاوب من المؤذن، حتى بعضهم بعد يمكن يقول من أبو مجاوبه إلا إذا صار يذن من غير ميكروفون. فالإنسان على حسب نيته، إذا سمع في الإذاعة، إذا سمع عن طريق الميكروفون، إذا سمع عن طريق من غير وسيلة من الوسائل التي تكبر الصوت أو تقرب الصوت، ما في ما. نعم، لأن داخل في العموم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكر فضيلتكم أن من التيسير أن يتكلم الإنسان بكلمة الكفر وهو مكره، إذا كان ذلك ينجيه من القتل وقلبه حينئذ مطمئن بالإيمان. الجمع مع الحديث الذي يقول: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب.
هذا ما في تعارض، لأن هذاك في الشرك. ومن المعلوم أن الفرق بين الشرك والكفر العموم والخصوص المطلق، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. فالإنسان عندما يترك الصلاة يكون كافرا، لكن ما نقول إنه مشرك، لكن ذاك يكره على الشرك، والشرك لا يجوز في حال من الأحوال، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، فلا تعارض بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول من أستراليا: أنا طالب في الجامعة متزوج والحمد لله، ولكن بعض المشايخ الذين يأتون من حين إلى آخر إلى هذا البلد وهي أستراليا قد أفتوا بحرمة الذهاب للدراسة، فهل هو مباح للضرورة؟
الجواب: الله تعالى قال في آخر سورة براءة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والله سبحانه وتعالى ما قال في الذين ينفرون، ما قال أنهم يعني لغير المتزوجين. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر ما خصص هذا بغير المتزوجين، هذا من جهة أصل التشريع. أما من جهة التطبيق فهذا يحتاج إلى النظر في كل صورة من الصور ويوازن بين المصلحة والمفسدة. فإذا كانت المصلحة راجحة فإنه يسافر، وإذا كانت المفسدة راجحة أو كانت المفسدة مساوية للمصلحة فإنه لا يسافر. والجزء الأخير هذا من الكلام، وهو إذا كانت المفسدة مساوية للمصلحة، هذه هي التي يقول فيها أهل العلم: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول ما يحب الله ورسوله وما فرضه الله ورسوله، وهل يدخل تحت ذلك تحت نفس حكم ما شاء الله وشئت؟
الرسول صلى الله عليه وسلم من حقوقه محبته، ولا يقصد من محبته إقامة مثلا الحفلات والموالد وما إلى ذلك، لا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ومحبته محبة دينية. ولما رأى ورقة في يد عمر بن الخطاب، ورقة من التوراة، قال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه ورقة من التوراة. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وبعدين قال لعمر في أثناء الكلام، قال لعمر، بين له عمر أنه يحبه، يحب الرسول. قال لو يعني كان يعني خشي أن يحصل عنده تغير في نفسه، فقال له عمر: أنت أحب إلي من أهلي وولدي ومالي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال الآن أنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي محبة دينية، بالنظر إلى أن الله أرسله إلى الثقلين الإنس والجن، فمحبته طاعة لله. أما محبة الله فهي محبة توحيد، محبة الله جل وعلا محبة توحيد. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي محبة طاعة لله جل وعلا. وأما كلمة ما شاء الله وشئت فهذا يرجع إلى مشيئة الله. الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، ليس له شريك في ملكه. وكلمة وشئت هذا تشعر بالتشريك بين الخالق والمخلوق، بمعنى أن الله لا يتصرف إلا إذا شاء هو وشاء هذا المخلوق، وهذا ليس بصحيح. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. نعم
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: انتشر في الآونة الأخيرة لافتات يضعه الناس في الزجاج الخلفي للسيارات كتب عليها لا إله إلا الله، ما حكم هذه اللافتات؟
على كل حال، إذا لو ما كتبت لكان أحسن، لأن هذا سيؤدي في النهاية إلى امتهان هذه الكلمة. وكلمة لا إله إلا الله هي ما يعني الغرض منها هو تحقيقها من جانبين: تحقيقها من جانب الوجود، وتحقيق المحافظة عليها من جانب العدم. بمعنى أن الإنسان يوحد الله جل وعلا في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ويحقق جميع شرعه، لأنه تابع، لأنه يحقق كلمة لا إله إلا الله، ويتجنب جميع ما ينافيها من جهة أصلها أو من جهة كمال أصلها، وكذلك ما ينافي كمال الثواب الواجب لها. وإذا توسع وتجنب ما ينافي كمال الثواب المستحب، هذا هو المقصود من كلمة لا إله إلا الله. ما إنسان يحط بسيارته يمكن إنها فوق، أنا شفتها في فوق الشنطة، تلقى الشنطة مليانة قوارير خمر، يبي يروح مثلا يفسق ويفجر، هذا إهانة لهذه الكلمة. نعم
صلى الله عليكم. هذا سؤال من المغرب. يقول السائل: يقول أنا شاب متزوج أعيش مع أهلي في بيت مستقل، لكني أقضي طيلة اليوم مع والدتي في بيتها، وآكل من نفقتها، وآخذ منها بعض المال أحيانا لظروف مادية، مع أن مصدر هذا المال يأتيها من الكهانة والسحر،
الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا لحصول الرزق، وبين أسبابا محرمة لحصول المال. فعندنا مثلا السرقة والغصب والرشوة والربا وكثير كثير من المكاسب الخبيثة، هذه بينها يعني جاءت مبينة في الشريعة من ناحية حرمتها، ولا يجوز للإنسان أن يباشر هذه الأسباب. والمال الذي يحصل هذا مال محرم، محرم عليه، وبناء على ذلك فلا يجوز لك الأكل من هذا الشيء، ولا يجوز لك أن تأخذ منه أيضا. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والواجب عليك أن تنصح أمك وأن هذا العمل الذي تعمله حرام، لأنها قد تكون مشركة، يعني تصل إلى درجة الشرك، فإذا ماتت تكون خالدة مخلدة في النار. فالواجب عليك أن تبين لها حكم هذا، والواجب عليها أن تترك. نعم،
هذا جاءني سؤالان مضمونهما، يقول فضيلة الشيخ: هل لكم أن تحدثون عن بعض المواقف الخاصة لكم مع الإمامين محمد الأمين الشنقيطي وعبد الله بن حميد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين؟
لا أعطنا بس أسئلة من نفسه، هذا ما للشغل هذا يسألها.
أحسن الله عليكم. يقول السائل:
إيش هالكلام هذا؟
أنا طالب علم.
الشيخ الأمين الشنقيطي الله يغفر له، له رحلة تباع، اشترها، رحلته من بلده إلى المدينة رحلة كاملة، وتعيش معه أنت، وعيش مع كتابه أضواء البيان، وعيش مع القسم الذي طبع في التفسير 5 مجلدات، وله أشرطة في موجودة في متيسرة في إتباع. وبالنسبة للشيخ ابن حميد أيضا فيه من يحضر له رسالة في موضوع. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: أنا طالب علم لم أتم حفظ كتاب الله عز وجل إلى الآن، فهل لي أن أبدأ بحفظ بعض المتون؟
الجواب: والله أنا أنصح الأخوان أن الإنسان يعني يحرص على غير القرآن، لكن إن هذا ما يمنع من أنه يقرأ فيما يحتاج إليه من جهة الوجوب العيني، مثل تعلم الطهارة، تعلم الصلاة، يعني يعرف أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الصيام إذا جاء رمضان، وأحكام العمرة والحج إذا أراد أن يعتمر، وأحكام المال إذا كان عنده، أحكام الزكاة إذا كان عنده مال. لكن غيب القرآن، وأنا نبهت ذكرت كم يعني أكثر من مرة إن في طريقة لسهل على الإنسان حفظ القرآن وفهمه، وهذه الطريقة هي أن الشخص يحدد آيات الموضوع الواحد، ثم يعرف معاني المفردات اللغوية والاصطلاحية، ثم بعد ذلك يعرف سبب النزول، ثم بعد ذلك يعرف هل الآية محكمة ولا منسوخة، ثم بعد ذلك يعرف معاني الجمل حسب علامات الوقت، ثم بعد ذلك يعرف المعنى العام للآيات، ثم بعد ذلك يعرف الأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات. وفي النهاية، وهي الخطوة الثامنة، يردد هذه الآيات من أجل أن يحفظها بما لا يقل عن 50 مرة. وبهذه الطريقة يكون قد حفظ القرآن من جهة، وفهمه من جهة أخرى، لكن إن فهم أولي، أما الفهم الموسع هذا له درب آخر. نعم.
السؤال الأخير، أحسن الله لكم، يقول فضيلة الشيخ: في مثل هذه اللقاءات المباركة التي نلتقي فيها بأرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يحتاج كثير منا إلى معرفة كيفية السؤال النافع، نرجو من فضيلتكم توضيح ضوابط حسن السؤال.
الجواب: الإنسان عندما يريد أن يسأل، يسأل عن شيء أشكل عليه في طهارته، في صلاته، في زكاته، في صيامه، في حجه، في معاملاته المالية، لكن يسأل عن أمر يمكن بذكر لكم بعض نماذج من عجائب الأسئلة. واحد يسألني يقول الجن إذا أرادوا أن يتزوجوا من الذي يعقد لهم؟ ففي كثير من الأسئلة يعني غرائب. وشخص يسألني في الحرم ما رأيك في العالم، واحد يعني صغير ما رأيك في العالم الفلاني، يعني عالم متوفى من 600 سنة، ما رأيك في العالم الفلاني وما رأيك في عدد لي كم واحد. فالإنسان يسأل عن السؤال الذي سيعمل به، سيطبق الجواب هو بنفسه. وفي أحد يصير عنده يعني زيادة سوء أدب ويسأل عن أمور متعلقة بغيره، وش رأيك بكلام فلان، وش رأيك فلان يقول هالكلام، وش رأيك فيه، كل هذا ما له حاجة أبد. الإنسان يصير وقع في خطأ في خط حياته، في طهارة، في صلاة، في كذا، يسأل أو مسألة علمية قرأها في كتاب وأشكلت عليه، أو تعارض عنده آيتان، أو تعارض عنده يعني مسائل علمية، عندما يسمع الجواب يطبقه في الحال. لكن يسأل عن أسئلة يعني، وفي بعض الناس يسأل عن أسئلة ما هي في محيطه. ولهذا تجدون أن الله سبحانه وتعالى ذكر أسئلة في القرآن وقسمها إلى أقسام، منها وهو المقصود، منها أنه يصرف السائل عن الجواب الذي يريد ويجيبه بجواب يناسبه، كقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان يسألونك عن الأهلة، هم يسألون عن الهلال لماذا يبدو صغيرا وبعد ذلك يكبر ثم بعد ذلك يكون صغيرا، يعني سألوا عن سنة من سنن الله الكونية. الله قال هذا ما هو من شغلكم، أنتم من شغلكم الشيء اللي تترتب عليه الأحكام الخاصة بكم، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألون متى تقوم الساعة فيما أنت من ذكراها. فالإنسان عندما يبي يسأل عن شيء أشكل عليه في معاملاته أو أشكل عليه في قراءته بس. نعم خلاص.
شكر الله لكم وأثابكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله.
وهذا إعلان من اللجنة العلمية بتواصل سلسلة لقاءات الجمعة، ففي شهر ربيع الأول في يوم الجمعة اليوم 6 من شهر ربيع الأول فضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان محاضرة بعنوان التمسك بالسنة، وفي يوم الجمعة 13 من شهر ربيع الأول فضيلة الشيخ عبد الله الجبرين محاضرة بعنوان التحذير من البدع، في يوم الجمعة 20 من شهر ربيع الأول محاضرة للشيخ عبد المحسن عبيكان محاضرة بعنوان لزوم منهج السلف، في يوم الجمعة 27 من شهر ربيع الأول فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك محاضرة بعنوان أهمية التوحيد مع فعاليات مصاحبة لكل لقاء، درس نسائي في كل أسبوع، مسابقات بين حلقات التحفيظ، جوائز قيمة للحضور في كل لقاء توزع من قبل أصحاب الفضيلة. جميع المحاضرات بعد صلاة المغرب.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالحمد لله الذي يسر ما كان عسيرا وقرب ما كان بعيدا، والله نسأل أن يهيئ لنا جميعا من أمورنا رشدا في هذا اللقاء، لقاء الجمعة الذي تتشرف مؤسسة الدعوة بإدارة الشيخ عبد السلام السليمان في تجديد هذا اللقاء مع علمائنا ومشايخنا في هذه الليلة. معنا فضيلة الشيخ شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل غديان أثابه الله تعالى
يستمر في كلامه عن موضوع قد سبق أن طرحه، وهو حول قول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وأستميح الشيخ عذرا في أن بعض التساؤلات التي قد وردت حول هذا الموضوع في محاضرات سابقة أشكل عليهم الاحتجاج بالقرآن الكريم وجعل الآيات القرآنية للنظريات العلمية وقصر الكلام على الآيات من حيث النظريات العلمية والفلكية وما يتبع ذلك، فهل هذا الأسلوب له وجه من الصحة؟ آمل من الشيخ في أثناء كلامه عن موضوعه أن يتكرم مشكورا بالتعريج عليه، فليتفضل شيخنا مشكورا غير مأمور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق
أن ذكرت لكم آية من القرآن الكريم، وهي قوله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وفي بداية الكلام على هذه الآية ذكرت لكم قاعدة من قواعد فهم القرآن، وإنما ذكرت هذه القاعدة لأن هذه الآية تعتبر من مفردات هذه القاعدة، وهذه القاعدة أذكرها باختصار شديد لأنني تكلمت عليها فيما سبق، لكن أذكرها لأن من لم يسمعها سابقا يسمعها مختصرة الآن. هذه القاعدة هي أن الله جل وعلا يذكر في القرآن الأسباب، ولا فرق في ذلك بين الأسباب المشروعة والأسباب الممنوعة. يذكر الأسباب ويذكر بعدها المسببات، والمقصود بالمسببات هنا النتائج أو الآثار أو العواقب التي تنشأ عن هذه الأسباب، وكونها ناشئة عن هذه الأسباب ليس من ذات الأسباب، وإنما هو بتقدير الله جل وعلا. وذكرت أيضا أمرا آخر في مقدمة الكلام على هذه الآية، ذكرت أن هذه الشريعة وافية في حاجة الخلق سواء كان ذلك من جهة الدين أو من جهة الدنيا أو من جهة الآخرة، فجميع ما يحتاج إليه الخلق من المصالح كلها موجودة في القرآن، لأن الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عن ما فيه مفسدة. وعندما يحصل استثناء من قاعدة الأمر فإن هذا من الشارع، وعندما يحصل استثناء من قاعدة النهي فهذا أيضا من الشارع، فالخلق ليس لهم حق أن يستثنوا بمعنى أنهم يرتبون مفسدة على أمر أمر الله به أو يرتبون مصلحة على أمر نهى الله عنه. ذكرت هذا بالتفصيل. ومن الموضوعات التي تطرقت لها فيما سبق من ما يتعلق بهذه الآية التنبيه على عموم الرسالة، أن القرآن يعني من وجوه هداية القرآن هدايته لبيان عموم الرسالة، وأن هذا العموم عام للإنس وللجن إلى أن تقوم الساعة، ولن يسع أحد الخروج عن هذا الدين، كما في قوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فجميع أهل الأرض من بني آدم كلهم داخلون، كلهم مخاطبون بهذا العموم. وهذا سبق الكلام عليه لكنني أذكره للتنبيه. الأمر الآخر الذي تكلمت عليه أيضا هو كمال هذه الشريعة، وبينت وجوه الكمال في وقته، ومعنى وأذكر لكم يعني موجزا المقصود بالكمال هنا هو أن الشريعة منقسمة إلى قسمين. أما القسم الأول فهو ما يعبر عنه العلماء بالتعبدي، مثل الإيمان والتوحيد وما إلى ذلك، كذلك العبادات، وكذلك المقدرات. مقدرات في الشريعة كلها داخلة في هذا الأصل، وكذلك الأعراض، وكذلك الذبائح يعني اللحوم، كل هذه الأصل فيها التعبد، يعني الأصل فيها التعبد والتوقيف على الشيء على الطريق الذي حده الشارع، ومعنى وبناء على ذلك تكون هذه الأمور محصورة، تكون هذه الأمور محصورة. وأنت إذا نظرت إلى يعني أنا أذكر لكم على سبيل المثال، إذا نظرت إلى الوضوء وجدته محصورا، إذا نظرت مثلا إلى الغسل وتجده كذلك، التيمم، إذا نظرت إلى الصلوات من جهة أصولها، من جهة عددها، من جهة كيفيتها، من جهة وهكذا، إذا نظرت إلى رمضان، إذا نظرت إلى الحج، تجد الطواف محصور والسعي محصور والرمي الجمار إلى آخره. فهذه تجدون أنها توقيفية من جهة أصولها، من جهة أصولها، ومن جهة كميتها، ومن جهة كيفيتها، ومن جهة زمانها، ومن جهة مكانها، وهذا تكلمت عليه فيما سبق. وبناء على ذلك فلا يحق لأحد أن يزيد في هذه الأمور المقدرة، ليس له حق أن يزيد فيها، وليس له حق أن ينقص منها، وإنما وظيفة المكلف في هذا أن يسير على هذا الخط. يبقى بعد ذلك القسم الآخر الذي هو العادات، والمقصود بهذا هو ما يحتاج إليه الناس في تنظيم أمور دنياهم، من المعاملات من مالية وما إلى ذلك. فهذه الأصل فيها أنها ليست بتعبدية، وليس معنى ذلك أن للخلق أن يزيدوا تشريعا جديدا لا تدل عليه الشريعة، فهي توقيفية من جهة أصولها، ولكن الشارع جعل هذا الباب واسعا. لماذا؟ لأن الحوادث التي تحدث من الناس إلى أن تقوم الساعة، هذه الحوادث ليست منحصرة، ولهذا عندما تأتي نازلة حادثة من الحوادث، ينظر الإنسان يجد لها دليلا خاصا أو دليلا عاما أو إجماعا أو قياسا، يلحق الفرع بصورة مماثلة، هذه أربعة، أو تقعيدا عاما من قواعد الشريعة، هذه خمسة، أو ما يعبر عنه العلماء بالمصالح المرسلة، وهي عبارة عن أن الحادثة إذا وقعت لا تجد لها موردا من الموارد الخمسة التي ذكرتها، فتنظر إلى هذه الحادثة، هل هي مصلحة ولا مفسدة ولا جامعة بين المصلحة والمفسدة، وهذا تكلمت عليه فيما سبق بالتفصيل، لكن غرضي أنا أني أنبه على الأمور التي يعني سبق الكلام عليها بما لأن القرآن هدى إليها. ففيه بناء الشريعة على المصالح، وفيه عموم الشريعة، وفيه كمال الشريعة، وهذه الأمور اللي الموضوع الذي أريد أن أتكلم عنه الآن هو بناء الشريعة على اليسر، يعني أن القرآن هدى إلى هذا المبدأ، لأنكم كما تعلمون القرآن عندما يقرأه الإنسان ويتدبره يجد أن القرآن يضع قواعد، ولهذا من منهج القرآن أن الله جل وعلا يربط الأحكام بالأسباب ولا يربط الأحكام بالأشخاص. نعم، في موضع واحد فيما أذكر الآن في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله، إلى أن قالوا امرأته حمالة الحطب، لكن عندما تتتبع القرآن تجد أن الله جل وعلا يضيف الأحكام إلى الأسباب، بناء على ذلك تكون من هذا الدليل الذي أضيف الحكم فيه إلى سببه تكون منه قاعدة عامة. ولهذا في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا يندرج فيه كل سارق إلى أن تقوم الساعة، إلا ما أخرجه الدليل الزانية والزاني فاجلدوا، هذا يندرج فيه كل زان وزانية إلا ما أخرجه الدليل من نفس الشارع، مثل ما لو حصل إكراه للمرأة على الزنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وماشي على هالمنهج، تبدأ من سورة الفاتحة حتى تصل
نهاية قل أعوذ برب الناس تجد أن الله جل وعلا أضاف الأحكام إلى الأسباب، ونتج عن ذلك أنك تستخرج القاعدة العامة من الدليل الواحد في مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه أخذ العلماء منها قاعدة فقهية صاغوها فقالوا لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، لا يؤخذ أحد بجريرة غيره. إذا نظرنا إلى هذا المبدأ ونظرنا إلى الآيات التي جاءت مقررة لمبدأ اليسر والسهولة نجدها كثيرة جدا. ففي مثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمقصود بالوسع هنا هو الطاقة يعني القدرة. ولهذا تجد أن كلمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كل نفس من أنفس بني آدم إلى أن تقوم الساعة يدخل في مدلول هذه الآية، لأن كلمة نفسا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تكون عامة. فإذا كل نفس داخلة في هذا الدليل بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يحمله من التكاليف إلا في حدود استطاعته. ومثل لا نكلف نفسا إلا وسعها، وأبلغ آية جاءت مقررة لهذا الأصل هي قوله جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وكونها أبلغ آية جاءت في هذا الموضوع من جهة أن الله جل وعلا صدر هذه الآية بالنفي، وبعدها كلمة يريد ما يريد، يعني ما هو بشيء موضوع ورفع، لا، ما يريده من الأصل. ثم أتى بكلمة حرج، من حرج، ووضع قبلها من، ووضع من في هذا الموضع لتأكيد النفي، فصار هذا نفي مؤكد من ناحية أن هذه الشريعة لا تشتمل على أي نوع من أنواع الحرج. وإذا نظرنا في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة في الموضوع، لكن المهم هو أن الله سبحانه وتعالى ذكر جملة من الأدلة تقرر هذا المبدأ، وهكذا جاءت أدلة من السنة يعني داخلة في تكوين هذا المبدأ. نصيب هذا المبدأ من الشريعة من جهتين أصليتين. الجهة الأولى في أصل التشريع، يعني أصل التكاليف عموما. أنت إذا نظرت إلى أصل التكاليف وجدتها متناسبة مع قدرة الخلق، فباب العزائم، أعطيكم شيء من الأمثلة فقط لأن الموضوع يتشعب كثير، أعطيكم بعض الأمثلة ويقاس عليها ما لم يذكر. إذا نظرنا إلى العزيمة في باب الطهارة، إلى العزيمة والرخصة في باب الطهارة. وجدنا أن الله شرع الوضوء وشرع الغسل، بجانب ذلك شرع التيمم بدلا عن الوضوء وبدلا عن الغسل في حالة عدم التمكن لأي مانع من الموانع، قد لا يكون الماء موجودا، وقد يكون الشخص مريضا يضره الماء، وقد يكون الثمن ثمن الماكل إلى آخره. المهم أنه شرع العزيمة الوضوء والغسل، وشرع التيمم بجانبه، وشرع المسح على الجبيرة، وشرع المسح على الخفين في الحضر والسفر. وإذا نظرنا إلى الصلاة وجدنا أن الله شرع عزيمة الصلوات الخمس في أوقاتها، لكن إذا وجد داعي من الدواعي للإنسان، مثلا يكون الإنسان مسافر، يكون مريض، يكون في مطر، تجد أن الله سبحانه وتعالى جعل بجانب هذه العزائم رخص، إذا وجدت أسبابها فعلت الرخص، لكن إذا لم يوجد السبب فلا يجوز فعل هذه الرخصة. فتجد أن الله شرع الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، وتجد أن الله شرع القصر في السفر، وشرع أيضا صلاة الخوف، وشرع للإنسان صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وإذا نظرنا إلى الصيام وجدنا أيضا أن الله سبحانه وتعالى شرع الصيام عزيمة، ولكن عندما يكون الشخص مسافرا يفطر، عندما يكون مريضا يشق عليه الصيام يفطر، عندما تكون المرأة حائضا تفطر، ولو صامت ما صح صيامها، عندما تكون نفساء فإنها تفطر. وبالنسبة للصلاة تسقط عنها الصلاة نهائيا، يعني تسقط عنها الصلاة. وهكذا تجدون أن الله سبحانه وتعالى شرع العزائم وشرع بجانبها الرخص. لماذا شرع الرخص؟ لأن الإنسان في حال ملابسته للرخصة تكون المشقة المترتبة عليها مقاربة للمشقة فيما لو فعلها وكانت عزيمة، لأنه لو فعل العزيمة في الحال التي يكون مرخص له بالأخذ بالرخصة تكون المشقة مرتفعة، تكون غير عادية. فلما كانت المشقة في عمل العزائم مشقة خارجة عن المعتاد، من تيسير الله جل وعلا أنه شرع الرخصة، وذلك من أجل أن تكون المشقة المترتبة على الأخذ بالرخصة مقاربة للمشقة المترتبة على الأخذ بالعزيمة في حالة ما إذا فعل العزيمة في الحضر. ولو فعل العزيمة في السفر لكانت المشقة مضاعفة، لكانت المشقة مضاعفة. إذا نظرنا من جانب آخر، وجدنا أن الرخص ضبطها الله جل وعلا بأسباب، ليس معنى هذا أن الشخص هو الذي يرخص لنفسه، هو الذي يرخص لنفسه. وكما ذكرت في البداية، وهذا ناحية مهمة جدا لطالب العلم عندما يتدبر القرآن، وهي ربط الأحكام بالأسباب. فإذا نظرنا إلى يعني الأمور التي جعلها الله جل وعلا أسبابا للأخذ بالرخص، وجدنا أنها منضبطة تماما، يعني أن الله جل وعلا ما ربط الرخص بالمشاق، لكن ربطها بأسباب، وهذه الأسباب مظنة للمشاق، وهذه مظنة للمشاق. ولما كانت مظنة للمشاق ولا يمكن أن تنضبط، لأن المشقة لها مرتبة دنيا ومرتبة متوسطة ومرتبة عليا، والناس يختلفون في تقدير المشقة، فلما كانت المشقة متفاوتة صارت هي الحكمة من مشروعية الرخص، ولكن لم يربط الحكم بها، وإنما ربط الحكم بالسبب. فعلى سبيل المثال، إذا نظرنا إلى النسيان نجد أنه سبب، نجد أنه سبب من أسباب التخفيف على الناس، نجد أنه سبب من أسباب التيسير على الناس. وأذكر لكم قاعدة علشان تسهل عليكم كثير جدا من الموضوع. النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. في جميع الشريعة النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. ومن أمثلة ذلك أن الإنسان عندما يصلي خمسا ناسيا، لا إثم عليه، وهذه الخامسة هو منهي عن إيجادها، فينزل الموجود منزلة المعدوم، يعني هذا الموجود لم يطلب وجوده لكنه أوجد، أوجد بعذر من الأعذار المشروعة، فحينئذ لا يكون آثما، ولكنه يجبر هذا السهو بالسجود، يجبر هذا السهو بالسجود. لكن صلى ثلاثا، صلى الظهر ثلاثا، فهل يقال إن هذا يجبر بسجود السهو؟ لا، فهو لا ينزل المعدوم، لأن هذا المعدوم مطلوب وجوده، هذا المعدوم هو مطلوب وجوده، فهو لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، وإنما يذكر الإنسان ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو، ولو كان تذكيره بعد السلام كما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه سلم من نقص ونبهه بعض الصحابة وقام وأتى بالركعة الباقية وسجد للسهو، تشهد وسجد للسهو. والإنسان عندما يأكل ناسيا وهو صائم يمضي في صيامه وليس عليه إثم، يعني صيامه صحيح وليس عليه إثم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الغرض إن النسيان جعله الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب اليسر في هذه الشريعة. ومن الأسباب أيضا الإكراه، والإكراه تارة يكون ملجئا وتارة يكون للشخص فيه اختيار، فإذا كان للشخص فيه اختيار فحينئذ ليس لا يكون عذرا، لكن إذا كان ملجئا فينظر ما هو الأمر المكره عليه، فإن كان الإكراه على قتل نفس معصومة فلا يجوز فلا يكون عذرا، وإذا كان الإكراه على الشرك الأكبر فإن هذا أيضا لا يكون عذرا، وإذا كان الإكراه بالنظر للرجل فليس هذا عذر، لكن الإكراه على وجه العموم من حيث الأصل هو سبب من أسباب التيسير في هذه الشريعة، كما في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني يتكلم بكلمة الكفر لكن قلبه مطمئن بالإيمان، فحينئذ يكون الإكراه هنا سبب من أسباب التيسير على هذا الشخص، لأنه قيل له تكلم بكلمة الكفر وإلا قتلناك، فيتكلم بكلمة الكفر ويكون في هذا تيسير من الله جل وعلا من أجل عصمة دم هذا الشخص بقوله هذه الكلمة. ومن الأسباب أيضا الخطأ، والخطأ تارة يكون في القصد وتارة يكون في الفعل، تارة يكون في القصد وتارة يكون في الفعل، فإذا كان الخطأ ترتب عليه إتلاف فحينئذ هذا الشيء المتلف الشخص الذي أتلفه هذا يكون مسؤولا، مثل ما لو أتلف خطأ مالا من أموال الناس أتلفه خطأ فإنه يتحمل المسؤولية، لأن الخطأ لا يعذر فيه الإنسان سواء كان ناسيا أو كان مكرها أو كان مخطئا يعني في حقوق الناس، لكن الشيء الذي يرفع عن الإنسان يعني على وجه العموم هو مسألة الإثم، فالمقصود أن الخطأ سبب من أسباب التيسير والتخفيف على هذه الأمة. ومن الأسباب أيضا من أسباب التخفيف والتيسير على الأمة الضرورة، ولكن هذه الضرورة تحتاج إلى نظر من ناحية اضطرار الإنسان لها، وقد تكون هذه الضرورة خاصة للشخص وقد تكون هذه الضرورة عامة، ولكن تقدير الضرورة يحتاج إلى شخص متمكن يتأكد من أن هذه الضرورة سبب
من أسباب التيسير والتخفيف على الأمة. ومن الأسباب أيضا العسر وعموم البلوى، العسر وعموم البلوى، ففيه أمور تقع كثيرا، فيه أمور تقع كثيرا، وحمل الناس على منهج معين بحيث أنه يحصل عليهم ضيق، مثل الآن المسافر تقول له لازم تحمل الماء معك حتى إذا جاء وقت الصلاة تتوضأ، وإذا كان عليك غسل تغتسل. الشارع لم يفرض هذا الشيء على الناس، ولكن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. عندما ينقض الإنسان الوضوء، الشارع لم يحتم عليه أن يستعمل تطهير المحل بالماء. صحيح أن الإنسان إذا وجد الماء، وأفضل شيء أن يجمع بين الحجارة والماء فيبدأ بالحجارة، فإذا انتهى منها يأتي بالماء، وإذا اقتصر وإذا وجد الماء يستعمله. لكن إذا مثلا صار حصول الماء فيه صعوبة عليه مثلا، فإنه يستجمر بالأحجار، وهذا وجه يعني من وجوه، لأن هذا يعني في عسر وعموم بلوى من ناحية كثرة وقوعه، وفيه عسر من ناحية أنه ما يفرض عليه أنه لا بد أن يستعمل الماء دائما، فالعسر هذا أزيل، البلوى حاصلة. الشارع وسع على الناس، إذا أمكن الجمع بينهما فهذا أفضل، وإن وجد الماء فهذا خير، وإذا لم يجد الماء فإنه يقتصر على التراب، وإذا استجمر وأراد أن يصلي وليس عنده ماء فإنه يتيمم ويصلي. فالمقصود أن هذه الشريعة هي شريعة مبنية على اليسر من جهة أصلها، من جهة أصلها من ناحية التكاليف، وكذلك من ناحية توسيع الله لخلقه، من جهة يعني مشروعية الرخص، يعني مشروعية الرخص في جانب العزائم. وعلى هذا الأساس فالإنسان في نفسه هو محتاج إلى أن يتقيد في باب العزائم، ويتقيد أيضا في باب الرخص، فلا يستعمل الرخصة في موضع يجب عليه أن يستعمل العزيمة. وإذا وجد السبب للرخصة فإنه لا يرغب عنها، لأن فيه الآن أنا سمعت من بعض الأشخاص يقول ما تسمح نفسي أصلي في السفر الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين. طيب الشارع هو الذي شرع لك الأربع،
الذي شرع الركعتين في السفر هو الذي شرع الأربعة في الحضر. فالإنسان يأتي بهذه الأمور يعني يأتي بالعزيمة وهو منقابل لها تماما، ويأتي بالرخصة وهو منقاد لها تماما، ما يقع في كما أنه لا يقع في نفسه حرج من جهة العزيمة فكذلك لا ينبغي أن يقع في نفسه حرج من ناحية الرخصة. بهذا يتبين لنا أن هذه الشريعة بكاملها هي مبنية على اليسر والسهولة، سواء كان ذلك في باب العزائم منها أو كان ذلك في باب الرخص. ولكن الشيء الذي يحتاج إلى اهتمام هو أن الشخص الذي ينظر في هذه الشريعة من ناحية يسرها لا بد أن يكون متمكنا، وذلك من أجل أن يميز مواضع العزائم ويميز مواضع الرخص، لأن الرخصة قد تكون محرمة وقد تكون واجبة وقد تكون مكروهة وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحة، فلا بد أن يكون متمكنا، لأن الآن من المشاكل الموجودة الآن هو أن الشخص يخوض في الشريعة ويتكلم لكن ليس عنده من البنية التحتية العلمية التي تؤهله أن يتكلم فيما تكلم فيه، لأنه ما يعرف الشيء المطلوب ويعتقد أن الكلام الذي يقوله أنه صحيح. فتجد واحد مثلا تجد واحد عمره 20 سنة أو 20 سنة تجد أنه يخوض في مسائل ما يخوض فيها إلا مجتهد مطلق، ويضع نفسه هو مجتهد مطلق، مثل واحد يقول الصحابة رجال ونحن رجال وعمره 20 سنة. طيب أنت الآن بالنسبة إلى العمر العلمي في عمر زمني في عمر علمي وفي عمر عملي، أنت ما بعد مضى من عمرك لا الزمني ولا العلمي ولا العملي ما يساوي أنك تقول هذه الكلمة. فمن المشاكل اللي عندنا هي مسألة رؤية الإنسان لنفسه على غير الوضع الصحيح، فيرى نفسه في مكانة غير المكانة التي يستحقها بحسب واقعه العلمي. وأنا ذكرت هذا الكلام لأن في كثير الآن من الشباب يتخبطون في هذه الشريعة، كل يتخبط يعني يتكلم لأن ما عليه رقيب، ولا يدري أن الكلام الذي يتكلم به لا يدري أن الملائكة تسجله عليه وأن الله سيسأله يوم القيامة. فالمقصود أن هذا وجه من وجوه هداية القرآن، وأنا ذكرت على سبيل الاختصار لأن الموضوع واسع، ذكرت على سبيل التنبيه، فأن هذا وجه من وجوه هداية القرآن، وهي بناء هذه الشريعة على اليسر والسهولة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الختام، هذا الوجه يعني لو أنه بسط الكلام عليه يحتاج إلى ما يزيد عن 20 محاضرة، لكن أنا نبهتكم على أصل الموضوع وذكرت لكم قليلا من الأمثلة. والآن نأتي إلى دور الأسئلة. نعم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، بارك فيه وفي علمه، ونفع به الإسلام والمسلمين. الآن ننتقل إلى أسئلة المناطق. نبدأ بالكويت في جمعية إحياء التراث الإسلامي، مقدم الشيخ علي الوسمي. تفضل يا شيخ علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة على إتاحتكم فرصة للقاء أبنائكم في الكويت في جمعية إحياء التراث الإسلامي، فنسأل الله أن يرفع قدركم ويزل مثوبتكم وينفع بعلمكم الإسلام وأهله. والشكر كذلك موجود للإخوة القائمين على مؤسسة الدعوة الخيرية بالرياض على ما يبذلونه من جهود مشكورة في سبيل إتاحة الفرصة لنا ولسائر المسلمين للقاء علمائنا الأكارم. الله أسأل أن يجزيهم خير الجزاء، إنه سميع مجيب. ونسأل فضيلتكم في عرض بعض الأسئلة. هذا السائل يسأل حفظكم الله، يقول: هل يحاسب المرء المسلم على وسوسة الشيطان أو وسوسة النفس في أمر العقيدة، علما بأنه يكره هذه الوساوس ولكنه يصعب عليه جدا صدها، وهذا ما يسمى عند الأدباء بالوسواس القهري؟ نرجو التفصيل حفظكم الله.
الجواب: المشاكل التي تقع للإنسان سواء كانت مشاكل دينية أو كانت مشاكل دنيوية، كثير من الناس ينظر إليها على أنها مشكلة، والمفروض أن ينظر إلى الأسباب التي نشأت عنها هذه المشكلة ويعالج الأسباب، وبمعالجة الأسباب تزول المشكلة. إذا نظرنا إلى السؤال هذا وجدنا أن هذا مشكلة من المشاكل الدينية، لأن له علاقة في الطهارة، له علاقة في الصلاة، وعلاقة في الصيام، وعلاقة في العمرة، وعلاقة في الحج، وقد يتطور الأمر ويكون له علاقة في باب العقائد. لكن إذا نظرنا إلى الأسباب التي ينشأ عنها هذا الأمر، ما أعلم إن شخص سألني وعنده صفة الوسواس لا وسألته هل تستعمل العادة السرية، قال نعم يستعملها في أول شبابه، وإذا استعملها بعضهم يسرف فيها فيحصل عنده اختلال في المركز العصبي، وبعد ذلك تنشأ عنده المشاكل، ومن جملتها يصير ما عنده تركيز في الأمور وينشأ عنده يعني مسألة الوسواس. ومن أسبابه أيضا المشاكل المنزلية، لا سواء كانت المشاكل الزوجية ولا مشاكل بين الواحد وأخوه ولا أبوه ولا أمه ولا إلى آخره، المشاكل هذه تشوش على الإنسان وينشأ عندها وساوس فيه. وفيه أيضا وهو من أصعبها وأهمها، وهي مسألة اقتراف المعاصي، لأن اقتراف المعاصي تسلط الشيطان على الإنسان. اقتراف المعاصي يسلط الشيطان على الإنسان، ومن المداخل التي يدخل الشيطان على الإنسان منها هي مسألة الوساوس في عقيدته والوساوس في عباداته إلى آخره. فحينئذ كل شخص توجد عنده هذه الصفة وهي الوسواس لازم أن يرجع إلى تأريخ حياته وينظر أيضا إلى واقعه ويحدد السبب الذي نشأ عنه هذا الوسواس ويعالج السبب، وبمعالجة السبب يزول بإذن الله. نعم.
السلام عليكم. يسأل حفظكم الله، يقول كيف نوفق بين قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم وقوله في القواعد من النساء قالوا أن يستعففن خير لهن، حيث بين الله عز وجل أن الأخذ بالعزيمة أفضل، وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه؟
الجواب هو بالنسبة للأخذ بالرخص لا شك أنه أفضل من الأخذ بالعزيمة، فمن صلى اثنتين في السفر أفضل ممن يصلي أربعا. فبالنظر إلى قوله جل وعلا وأن تصوموا خير لكم، هذا فيه تنبيه على أن الصيام ليس يعني أن الإنسان عندما يصوم في هذه الحالة لا يكون صيامه مردودا عليه، لكن الإنسان إذا صام في السفر وإنسان آخر أفطر في السفر، المفطر أفضل من الصائم، المفطر أفضل من الصائم، لكن هل نقول إن الصائم عمل عملا محرما؟ لا. وهكذا في سائر الآيات والأحاديث التي تدور تحت هذا الموضوع. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل يقول هناك قاعدة مشكلة بالنسبة لي ولم أجد لها ضابطا، وهي أن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يأتي ما يصرفه، فما هي هذه الصوارف علما بأن هناك أوامر جاءت من الشريعة وأجمع العلماء على استحبابها؟
الجواب يا أخي هذا السؤال فيه رسالة دكتوراه يمكن تجيلها 900 صفحة وعنوانها الأمر في النصوص. بإمكانك أنك تشتري هذا الكتاب وستجد فيه كل ما تريد. أما بالنظر للقاعدة، قاعدة أن الأصل في الأمر هو الوجوب، هذا ما في إشكال أن هذا هو الأصل، لكن الصوارف كثيرة، وقد ذكر العلماء ما يزيد عن يمكن يعني يزيد عن 30 أسلوب من أساليب القرآن وأساليب السنة، كل هذه الأساليب تدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، لكن حنا نقرأ ولا نفكر في وظائف ما نقرأه، وهذه آفة موجودة عند كثير من الأشخاص الذين يقرؤون. يعني هو يقرأ لكن وظائف الكلام الذي يقرأه لا يرسخ في فكره هذه الوظائف، وهذه الوظائف كلها موجودة في القرآن. 33 أسلوب من أساليب القرآن كلها تدل على أن الأمر يقتضي الوجوب. وهكذا بالنظر للنهي، مع أن في رسالة عندكم أنتم في الكويت، كان السائل من الكويت، عندكم رسالة دكتوراه
في صوارف النهي عن أصله، هي رسالة دكتوراه في هذا الموضوع. فالمقصود عندنا لا لا يعني ناحية بنبه عليها، أن عندنا اقتصاد في القراءة، ومعنى الاقتصاد في القراءة أن الموضوع يكون قد خدم في القرآن وخدم في السنة وخدم من جهة فهم أهل العلم للقرآن وفهم أهل العلم للسنة، لكن حنا ناخذ آية من الموضوع ولا ناخذ حديث من الموضوع، وإلا مثلا ناخذ كلام عالم على حديث ولا على آية ونجعل هذا هو كل شيء في الموضوع، وهذا ما هو صحيح. مفروض أن الشخص يستقرئ، لأنني كما قلت لكم فيما سبق أن القرآن يقرر قواعد، فعندما يستوعب الإنسان الأدلة التي جاءت في الموضوع، أدلة من القرآن، أدلة من السنة، كلام أهل العلم على هذه الأدلة سواء كانت من القرآن أو كانت من السنة، ثم بعد ذلك يكون رأيا توصل إليه من خلال هذه القراءة، ما أنه يقرأ له آية ولا يقرأ له حديث وبعد ذلك يتكلم على هذا الموضوع وهما استوعبه، هذا يكون قصور في التحضير لهذه المسألة التي يتكلم فيها. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل حفظكم الله يقول: توجد عندنا في بعض صالات الأعراس صورا معلقة لصاحب الصالة أو لحاكم من الحكام، فهل يجوز لنا حضور مثل هذه الأعراس؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة؟ فهل المقصود التعليق أم وجود الصورة مطلقا؟
الجواب: أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وهذا اللعن مستمر إلى أن تقوم الساعة، يعني ما هو بخاص في وقت. والرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى شيئا فيه صورة إلا طمس الصورة، فالأصل أن التصوير حرام، والتعليق هذا زيادة، يعني تصوير يعني صورة معلقة، التعليق أيضا لا يجوز، ولا فرق في ذلك بين صورة شخص وشخص، لأن هذا من باب التعظيم لصاحب هذه الصورة، وإذا كانت هذه الصورة ثابتة في المحل ما يجوز للإنسان أن يدخل هذا المحل إلا إذا كان يستطيع أن يغير هذا المنكر. نعم.
شكر الله لكم معالي الشيخ، وشكر الله للإخوة في الكويت. ننتقل الآن إلى الإخوة في الجوف، جامع الشيخ الإسلام بن تيمية، ويقدم أسئلة الإخوة هناك الأخ إبراهيم السليمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: هل هناك ضابط دقيق نستطيع به التفريق بين الحاجة والضرورة؟
الجواب: إذا نظرنا إلى الضرورة وجدنا أن الإنسان قد يكون في حالة يخشى على فوات نفسه، يعني يخشى الموت، أو يحصل مثلا ضررا على جزء من أجزاء من أي جزء من أجزاء بدنه، أو منفعة من منافع بدنه، جزء من أجزاء بدنه أو منفعة من منافع بدنه، هذا الوضع لا يمكن أن يتحمله بوجه ما، فهذا من الأمثلة لموقع الضرورة، فإذا الضرورة تكون
فيما يكون فيه مشقة في أعلى درجاتها. الحاجة تكون في مشقة دون مشقة الضرورة وفوق المشقة المعتادة. وأنا قلت فوق المشقة المعتادة لأنك لا تجد أمرا مشروعا سواء كان مأمورا به أو كان منهيا عنه إلا ومباشرته أو تركه تحتاج إلى مشقة، يعني فيها مشقة. لكن كل عمل مشقته بحسبه، فمشقة المجيء إلى المسجد غير مشقة الذهاب إلى الحج. فالحج ركن من أركان الإسلام والصلاة ركن من أركان الإسلام، لكن ذهاب الإنسان إلى المسجد فيه مشقة، وذهاب الإنسان إلى الحج فيه مشقة. لكن إذا قارنت بين المشقتين وجدت أن مشقة الصلاة تناسبها ومشقة الحج تناسبه. هذه المشقة المعتادة التي لا ينفك عنها عمل، لكن عندما يقع على الإنسان أمر من الأمور ولا سواء كان من باب الترك أو كان من باب الفعل، تجد أنه يعني يزيد عن درجة المشقة المعتادة وينزل عن درجة مشقة الضرورة. فهذا هو الذي يسمونه الحاجة. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: يكثر الخروج للبر هذه الأيام خصوصا أيام العطلة الأسبوعية، وقد يكون الخروج أكثر من 80 كيلو لمدة يوم أو يومين، فهل يجوز القصر في هذه الحال أم لا؟
الجواب: السفر يكون واجبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مندوبا ويكون مباحا. فالسفر المحرم هذا لا يجوز للإنسان أن يترخص فيه برخص السفر، ومن أمثلة ذلك الأشخاص الذين يشتغلون في التفجيرات، لأن سفرهم هذا سفر محرم لأن عملهم محرم. ومثل المروجين الذين يروجون المخدرات، هؤلاء سفرهم محرم فلا يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر. لكن مثل إنسان سافر للحج حج الفرض، هذا سفره واجب عليه يترخص. إنسان مثلا سافر ليحج ليعتمر، هذا سفره مندوب، سفره مندوب. فالمقصود أن السفر إذا كان مباحا، إذا سافر الإنسان للتنزه لكن ليس من أجل أنه سافر، يعني أن سفره محرم، هذا ما في مانع من أنه يترخص برخص السفر إذا تجاوزت إذا زادت المسافة عن 80 كيلومترا. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم قول بعضهم لا سمح الله لو حصل كذا وكذا؟
الجواب: هذا الكلام يرجع إلى قصد المتكلم، ماذا قصد منه؟ إذا كان قصده إن الله يعني يسأل ربه أن هذا الأمر لا يقع، أن هذا الأمر لا يقع، فهذا ما في مانع أن الإنسان يعني يسأل ربه إن الله يدعو ربه أن الشيء هذا مثلا ما يقع، هذا ما في مانع. فالعبرة في الحقيقة بقصده، والسائل لم يبين قصده في هذا الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن حبس المني عن الخروج، هل يجب له الاغتسال أم لا؟
أنا ذكرت في الكلام السابق وهو ترتيب المسببات على أسبابها، ترتيب المسببات وحبسه، ما ذكر حبس المني، هذا ما ذكر سببه لأن المني مسبب، وما خرج ما دام أنه مسبب ما خرج، لكن نأتي إلى السبب، ما هو السبب الذي عمله حتى نشأ عنه هذا الأمر؟ هل هذا مجرد تفكير، أو أنه مثلا التقى الختانان هو وزوجته، أو أنه عمل مثلا لواط أو ما إلى ذلك؟ هذا يحتاج إلى معرفة السبب، وما ذكر السبب أصلا. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن ظهور بعض الجماعات مثل الأحباب والتبليغ والإخوان، وهل تدخل في حديث الاستيراد؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر افتراق الأمم فيما سبق، افتراق اليهود والنصارى، وذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل شخص يسير على هدي الرسول تماما، لا يزيد ولا ينقص، فمجرد التسمية هذا ليس له أثر، لكن العبرة بالمادة التي تسقي هذه الجماعة. فإذا كانت المادة مادة شرعية تتفق مع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فليس فيها شيء، لكن كل يدعي صواب نفسه وغلط غيره، هذه هي المشكلة. لأنك الآن إذا منك قعدت مع بعض الجماعات وجدت أنهم يسبون الأشخاص الآخرين ويزكون أنفسهم، وهكذا كل جماعة تسب غيرها وتزكي نفسها. وإذا كانت الجماعة على وفق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ما في إشكال أنها ما فيها شيء. وفي الحقيقة أنا ما أشوف أنا داعي من الدواعي لهذه الانقسامات، ما في داعي، ما داموا كلهم يدعون، أنا ما أقول يمشون، لكن يدعون أن منهجهم هذا هو منهج الرسول، لماذا ما يكونون جماعة واحدة؟ لماذا تكون العداوة بينهم والبغضة؟ ولماذا ما يستفيدون من كتب بعض الجماعات ما يريدون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع أن الله أنقذ به أمم من الضلال؟ ما يبون كتبه ولا يبون اسمه ولا يبون الأشخاص الذين يمشون على دعوته. طيب يعني هل معنى هذا أنهم هم على حق وهو على باطل ولا يتكلمون في القرآن؟ يقولون القرآن فيه خلاف ولا ندخل في الخلاف. ما يتكلمون في السنة؟ يقولون السنة فيها خلاف ولا نتكلم فيها. ما يدخلون في العقائد؟ يقولون العقائد فيها خلاف ولا ندخل فيها. ما يتكلمون في الفقه؟ يقولون الفقه فيه خلاف ولا نتكلم فيه. إذن منين بيجيبون للناس كلام شرعي يبصر الناس؟ عندهم مبادئ ستة وضعها شيخهم مثلا ولا عشرة ولا هذا، ما يتجاوزون الخط الذي وضعه شيخهم، ولا يمكن أن يستفيدوا من غيره، من غير منهجهم. فما أدري يعني في الحقيقة ما هي أسباب هذه الانقسامات. هل الأسباب إن شخص مثلا يريد أن يبرز نفسه وذلك من أجل أن يستفيد؟ وبذكر لكم مثالين. المثال الأول، شخص رأيته أنا، هو رئيس جماعة عنده في بلده، في بلد ما، مظهره مظهر الإنسان المتمسك بالدين، لكن تزوج 55 امرأة، ولما نصح قال 40 زوجات والباقي هدايا من أولياء أمورهن. هذا شيخ طريقة. شخص آخر سألني في الحرم يمكن عام 84 أو 85، قال إن شيخ الطريقة عندنا لا يعطينا إذنا للحج إلا إذا قدمنا له خمس ما نملك. هذا شيخ الطريقة الآن. قلت له طيب إذا كان يأخذ خمس ما تملكون للذهاب إلى الحج يعطيكم إذن، إذا رجعتم من الحج ماذا تعطونه؟ قال لا يسمح لأحد أن يدخل بيته إلا بعد أن يقدم له كبشة. فغرضي أنا إن في أشخاص يعني يؤسسون هذه الجماعات من أجل أن تكون هذه الجماعات خدمة لهم فيما يريدونه، والله سبحانه وتعالى هو المحيط بمقاصد الناس وما سيسر وما سيتكلمون به مستقبلا، كما قال تعالى يعلم السر وأخفى. السر هو الذي في النفوس قائم، وأخفى من السر ماذا سيسره بعد. فنصيحتي أنا هي أن الشخص يتمسك بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدث إلى آخره. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، وشكر الله لكم وشكر الله للإخوة في الجوف. ننتقل الآن إلى منطقة عرعر والجامع الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد مع الشيخ عواد العنزي. تفضل شيخ عواد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. سأل الله إليكم صاحب الفضيلة ونفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول السائل: ما الضابط في كون الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عاما للأمة؟ وكيف نطبق هذا على مسألة استقبال القبلة، حيث أن ابن القيم ذكر في الزاد أن هذا خاص بفعل النبي صلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم لما روي عنه أنه قضى حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام.
الجواب: إذا نظرنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه يتصف بصفات، من هذه الصفات أنه مبلغ عن الله جل وعلا، ومن هذه الصفات أنه فرد من أفراد هذه الأمة، من جهة أنه يمتثل ما أمره الله بتبليغه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بناء على هذا فالأصل هو دخول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه إلى الخلق، وعندما يكون هناك خصوصية يأتي دليل خاص يخرجه عنها، كما في سورة الأحزاب: خالصة لك من دون المؤمنين. فذكر الله جل وعلا الخصوصية هنا لأنه ذكر هذه الخصوصية. فالأصل هو عدم الخصوصية، والخصوصية تعتبر من الظروف الطارئة، من العوارض الطارئة، وبناء على أنها من العوارض الطائرة فمن ادعى الخصوصية له في شيء فعليه الدليل. وهذا المقصود في خصوصيات التكليف، أما الخصائص التي له، الخصائص التي له، فهذه لها أمر آخر وفيها مؤلفات. وبناء على ذلك فما سألت عنه من جهة استقبال القبلة واستدبارها في البنيان هذا عام له ولغيره بناء على هذه القاعدة، هذا من جهته هو. وكذلك ما كان من جهة الخصوصية، من جهة الخصوصية كما في قوله صلى الله عليه وسلم بصاحب العناق التي ضحى بها وهي دون السن الشرعي، فقال له اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، اذبحها، لو قال اذبحها صارت سنة، لكن لما قال ولن تجزئ عن أحد بعدك دل ذلك على خصوصيته، ومثل شهادة خزيمة في كونها تعدل شهادة رجلين. هذا من جانب. في جانب آخر يلتبس الآن على كثير من الناس، وهي مسألة الآن الدعوة إلى تحرير المرأة ومساواتها للرجل، مساواتها للرجل. الشريعة بالنسبة لهذه النقطة ثلاثة أقسام. القسم الأول ما نص الله على خصوصيته للنساء، والثاني ما خص على نصوصيته للرجال، والثالث ما تركه. فحينئذ ما خص به النساء، ما خص به النساء يكون لهن، وما خص به وما كان مختصا بالرجال فإنه يخصهم، وما كان وما لم يشتمل على خصوصية للرجل أو المرأة فالأصل فيه العموم في التكاليف. نعم.
السلام الله إليكم. يقول السائل هنالك مسألة أشكلت علي وهي مسألة التعذيب بالنار وأنها محرمة. يقول ما صحة حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار؟ وإن صح الحديث فما الجواب على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتحريقه للذين سكنوا المدينة وشربوا من أبوال الإبل ثم قتلوا الراعي فحرقهم؟ كذلك فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما حرق من غلوا فيه، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع عن الله، فتصرفاته لا يورد عليها شيء من الإشكالات. وعلي رضي الله عنه يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلا يصح أن يعترض يقول لماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. فالأصل هو النهي، لكن ما دام وجد، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم وجد مبررا بأن هؤلاء يعاقبون بهذه العقوبة، فعقوبته هذه تشريع في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل أنني مشارك بمال في صندوق الاستثمار في بعض البنوك، وقد كثر الكلام حول المساهمة في صناديق الاستثمار، فما هو القول الصحيح في حكم المشاركة فيها؟
الجواب: هذا سؤال عام، وبيان عمومه كم البنوك وكم الصناديق وكم الاشتراك وما هي أنواع معاملات هذه الصناديق، فهذا سؤال عام لا يصح أن يجاب عنه بجواب عام. لكن الشخص عندما يريد أن يتعامل معاملة جزئية ينظر في هذه المعاملة الجزئية قبل أن يتعامل، ينظر فيها هل هي مشروعة أو ليست مشروعة. أما إذا نظرنا نظرا عاما للبنوك والشركات فنجد تعامل الربا عندهم يعتبر من الأمور العادية، لكن لا يستطيع الإنسان أن يقول جميع التعاملات التي يتعاملونها من هذا النوع. فالحقيقة أن الجواب العام هذا ما يمكن أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم وشكر الله الإخوة في عرعر. ننتقل الآن إلى أسئلة جدة في جامع الحمودي بحي الثغر مع المقدم الأخ عبد العزيز باغر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: زوجتي عند أهلها وترغب الطلاق بدون سبب يذكر، فهل يجوز لها أن تعمل أو تركب مع السائق بدون إذني؟ جزاكم الله خير.
في عندنا ناحية أبنبه عليها مهمة جدا، وهي الحصانة القلبية. بعض الناس حصانة قلبه مثل الفولاذ الحديد، وبعضهم حصانة قلبه مثل السميد، وبعضهم مثل الطين. بمعنى إن الأمور الحلال والحرام عنده كلهن سواء. فإنسان راعي لزوجته يخليها يعني حط عند السائق في البيت هو الذي يتنقل ينقل هذه المرأة. أنا بذكر لكم قصة سائق علشان أخونا هذا يدري منه. فيها ناس أهل نخل تجاورين، قال واحد الواحد: يا فلان، كيف كل يوم تجي العصر للنخل ولا تسير علي؟ قال أنا، قال أبدا، قال ما أعلم إني سجيت أبدا. قال: سيارة سوبرمان تجي من صلاة العصر إلى قرب المغرب وتروح. قال: إيش تقول؟ وعنده سواق هذا. قال: إيش تقول؟ قال: هيك اليوم راح جاء اليوم وقعد عند الرجال هذا. السائق اللي عنده في البيت يجيب زوجة هذا الرجل البيت في النخل، يطلع بها من البلد ويجي، لأن هذا تاجر يروح المتجرة ويشتغل ما يجي إلا المغرب. هذا إلى من هذا راح المتجرة رسب السيارة السواق والحرمة وراحوا للبيت وما يدرى ايش يسوون. إلى جاء قبل المغرب جابها للبيت. الزوج يوم يروح من البيت الزوجة في البيت، ويوم جاء للبيت ولا الزوجة في البيت والسواق موجود. فأدرك أن هذا غلط. طبعا النتيجة أن طلق المرأة وسفر السائق. فإذا كان الذئب يؤمن على الغنم فالرجل الذي ليس بمحرم يؤمن على المرأة. وفيه في سؤال سألتني امرأة بس لا أدري من أي بلد، علشان تعرفون كيف يكون الرجل خائن خيانة بشكل غريب. تقول: بنتي عمرها 16 سنة أو 16 سنة، زوجي يستعملها كما يستعملني ويهددني بالقتل إذا أخبر. ومسألة الأخ مع أخته ولا الأخ ولا الرجال مع بنت أخته ولا بنت أخوه، هذه تجينا أسئلة عن طريق الهاتف، لأن إحنا ما نسأل الشخص، ما نسأل من أي يعني من أنت ولا كذا. لكن في يعني هذا يدلك على أن الرجل ما يمكن أن يكون أمينا على المرأة. ولهذا تجدون أن الله سبحانه وتعالى أحاط المرأة بسد الذرائع، لكن حنا ألغينا هذه الذرائع كلها، ألغيناها وقلنا السائق لحيث غانمه ابن حلال دين يصلي يصوم بس ومشي. هذا كل هذا عمل ما يجوز لها العمل هذا.
بارك الله فيكم يا شيخ. ما حكم السفر للتعزية وإقامة التجمعات عند الميت؟
أما بالنظر إلى وجود مكان للتعزية في البلد ويأتون الناس للإنسان ويعزونه ويطمون، هذا ما في شيء. أما السفر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد،
وذكر هذه المساجد فدل ذلك على أنه لا يجوز السفر للتعزية. والحمد لله الآن يسر الله للناس اللي اسمه هذا التعزية عن طريق الهاتف.
شكر الله لكم وبارك فيكم وفي علمكم، وشكر الله الإخوة في جدة وبارك فيهم. الآن ننتقل إلى الفقرة التالية وهي الأسئلة اليومية. الآن أسئلة المسابقة.
سأتوا بسابقة خلوها إلى دي الشيخ صلى الله عليه
وسلم.
السؤال
الأول.
لا قل لهم قبل ما أسمع.
أسئلة المسابقة الآن. السؤال الأول ذكر معنا الشيخ.
خلهم يكتبونها.
نعم.
إيه علشان إنها تصير أسئلة.
كتبوا.
بذمتهم.
ذكر معالي الشيخ عبد الله حفظه الله أن منهج القرآن ربط الأحكام بالأسباب، أن منهج القرآن أن ربط الأحكام بالأسباب ولم يربطها بالأشخاص إلا في موضع واحد ربط الحكم فيه بالشخص، فما هو هذا الموضع؟
أنا بزين شيء معكم أبدا، اختاروا أنتم.
يا أخي الأخير أنت
الله
ينكم. نعم
والله ما أدري عنهم. أنا ما أدري والله عنهم.
في سورة المسد ربط الأسباب بالشخص في قال تبت يدي أبي لهب وتب.
تبت يدي
ما أغنى عنهم وعنهم.
هو الآية هي
ده ربط بالشخص.
الجواب صحيح. السؤال الثاني.
لا طريقتكم هذه ما هي. لا 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 اصبر 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 لا لا إذا كان إنكم تبون المبدأ هذا ثابت خلوها قرآن، خلوهم يجيبون كله وخلوها قرآن، لأن القرآن هي سنة، هي سنة النبوية.
هذه يكتبون الجواب.
لا خلوها مأجلوها بعدين بس. هذا ما هو توقيفي هذا.
خلاص.
ما هو وقف هذا.
ننتقل الآن.
بعدين حطوا لهم أسئلة. 10 أسئلة 15. أما سؤال يعني يسمعه الآن ويجاوب عليه الآن. مو بشيء. أطع له 20 سؤال 30 سؤال يعني يروح يفتش في الكتب. ويجيب الأسئلة. لا يعني
تابعونهم برجال. ننتقل الآن إلى أسئلة الرياض مع الأخوان في جامع الإمام أحمد بن حنبل المقدم الشيخ فؤاد الرشيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على ما فاد وجاد، وأسأل جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بعلمه. سائل يسأل: أيها الشيخ، هل ذكرتم بعض الكتب التي تكلمت على قاعدة أن النسيان يرفع المعدوم إلى آخر القاعدة؟
يرفع المعدوم الجواب أن هذا موجودا في كتب في اسمها كذا النسيان، أحكام النسيان موجود في رسائل مطبوعة وموجودة في السوق، وموجود الكلام على هذا السبب تحت يعني في الكتب التي كتبت في المشقة تجلب التيسير، والكتب التي كتبت في رفع الحرج. ففي كتب في رفع الحرج وفي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وموجودة أيضا في ضمن كتب القواعد الأخرى التي تتكلم عن القواعد العامة، فهي موجودة على سبيل الانفراد وموجودة في هذه الكتب الخاصة أو المشتركة. نعم
شكر الله لكم.
سائل يسأل يقول تاجر بدأ مشروعا تجاريا وهو عبارة عن دعوة للاكتتاب ومساهمة في إنشاء مستوصف خاص وحدد قيمة السهم ب100,000 ريال ووعد كل مساهم ب15% من الأرباح سنويا، فهل هذا الفعل مشروع وهو تحديد الأرباح المسبقة؟ وهل يجوز للشخص أن يضمن الربح للمساهم؟
الجواب هذا الشرط ليس بصحيح،
يعني كون إن الشخص يقدم يساهم ويضمن له الربح سواء كان قليلا أو كان كثيرا هذا لا يجوز، ذلك أن النتيجة تارة يكون الربح كثيرا وتارة يكون قليلا وتارة يعني يمكن رأس المال وتارة يكون خسارة على الشخص، فهذا أمر لا يجوز، والإنسان يمشي على حسب القواعد الشرعية وهي أنه يساهم وإن حصل ربح يكون بينهما على حسب الاشتراط، أما النصف أو الثلث أو الربع على حسب ما يتفقان عليه. نعم، لكن في مساهمات الآن ظهرت أنا أنصح بعدم الدخول فيها مطلقا، وهي هل يعطونك مثلا تساهم معه ويعطيك مثلا في الأسبوع ربح ولا في الشهر ربح، وبعد ذلك في الآخر إذا من جمع لي مثلا 100 مليون 200 مليون غاب ما يدرى وين ذهب، هذا الموجود الآن، هذا كم شخص فعلوا هذا، لأن هذا تلصص يعني مغلف.
شكر الله لكم. سائل يسأل ما هو صحة الحديث أقل أكل الربا هو أن يزني بأمه تحت أستار الكعبة، وهذا الحديث شاع بين الناس.
هذا الحديث لا يحتاج إلى بيان درجته، لأن الله تعالى قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى وله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الآية الأخرى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يكفي هذا. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، شكر الله للإخوة في جامع الإمام أحمد بن حنبل. والآن ننتقل إلى أسئلة مركز الأمير العنود غفر الله لها عن طريق الفاكس، وأسئلة الأنترنت، وأسئلة الحضور بجامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله، قدمها فضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان.
كفينا بس،
فليس تفضل.
طيب،
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، كثرت الأسئلة على الشيخ لكن سنكتفي ببعض بقليل القليل. يقول السائل فضيلة الشيخ نقوم بالأعمال الصالحة كزيارة المريض والصدقات والصلاة في المسجد ويشهد الله أننا نريد بها وجه الله، ولكن بعد فترة نحمد عليها من بعض الناس والأقارب ونجد في أنفسنا فرحة وسرورا بعد هذا المدح، وإننا نخاف والله من الرياء، فهل تفسد أعمالنا بهذا وما الحل؟
الجواب الشخص يفعل أو يعمل العمل، والعمل يكون في أصله مشروعا ويقصد بهذا العمل وجه الله فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين الله، وبعد ذلك قد يعلم بعض الناس عن هذا العمل ويثنون على صاحبه سواء كان بمسمع منه أو بغيبة منه، وهذا من الذكر الحسن، وأيضا فيه تنبيه لبعض الناس أنه قد يعمل هذا العمل. في حديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. فهذا الذي ذكره السائل هذا ليس له أثر على عمله. نعم. وللحديث أيضا من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: مشروعية متابعة المؤذن من خلال المذياع.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول، فإن سمعت من طريق المذياع ولا سمعت من طريق المئذنة. ولا تصير بخيل تقول أنا من أبسام من مجاوب من المؤذن، حتى بعضهم بعد يمكن يقول من أبو مجاوبه إلا إلى صار يذن من غير ميكروفون. فالإنسان على حسب نيته، إذا سمع في الإذاعة، إذا سمع عن طريق الميكروفون، إذا سمع عن طريق من غير وسيلة من الوسائل التي تكبر الصوت أو تقرب الصوت، ما نعم، لأن داخل في العموم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكر فضيلتكم أن من التيسير أن يتكلم الإنسان بكلمة الكفر وهو مكره، إذا كان ذلك ينجيه من القتل وقلبه حينئذ مطمئن بالإيمان. الجمع مع الحديث الذي يقول: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب.
هذا ما في تعارض، لأن هذاك في الشرك. ومن المعلوم أن الفرق بين الشرك والكفر العموم والخصوص المطلق، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. فالإنسان عندما يترك الصلاة يكون كافرا، لكن ما نقول إنه مشرك، لكن ولا ذاك يكره على الشرك، والشرك لا يجوز في حال من الأحوال، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، فلا تعارض بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول من أستراليا: أنا طالب في الجامعة متزوج والحمد لله، ولكن بعض المشايخ الذين يأتون من حين إلى آخر إلى هذا البلد وهي أستراليا قد أفتوا بحرمة الذهاب للدراسة، فهل هو مباح للضرورة؟
الجواب: الله تعالى قال في آخر سورة براءة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والله سبحانه وتعالى ما قال في الذين ينفرون، ما قال أنهم يعني لغير المتزوجين. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر ما خصص هذا بغير المتزوجين، هذا من جهة أصل التشريع. أما من جهة التطبيق فهذا يحتاج إلى النظر في كل صورة من الصور ويوازن بين المصلحة والمفسدة. فإذا كانت المصلحة راجحة فإنه يسافر، وإذا كانت المفسدة راجحة أو كانت المفسدة مساوية للمصلحة فإنه لا يسافر. والجزء الأخير هذا من الكلام وهو: إذا كانت المفسدة مساوية للمصلحة، هذه هي التي يقول فيها أهل العلم: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول ما يحب الله ورسوله وما فرضه الله ورسوله، وهل يدخل ذلك تحت نفس حكم ما شاء الله وشئت؟
الرسول صلى الله عليه وسلم من حقوقه محبته، ولا يقصد من محبته إقامة مثلا الحفلات والموالد وما إلى ذلك، لا. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومحبته محبة دينية. ولما رأى ورقة في يد عمر بن الخطاب، ورقة من التوراة، قال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه ورقة من التوراة. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وبعدين قال لعمر في أثناء الكلام قال له عمر, بين له عمر أنه يحبه, يحب الرسول, قال لو يعني كأنه يعني خشي أن يحصل عنده تغير في نفسه. فقال له عمر أنت أحب إلي من أهلي وولدي ومالي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال الآن أنت أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي محبة دينية بالنظر إلى أن الله أرسله إلى الثقلين الإنس والجن, فمحبته طاعة لله. أما محبة الله فهي محبة توحيد, محبة الله جل وعلا محبة توحيد. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي محبة طاعة لله جل وعلا. وأما كلمة ما شاء الله وشئت فهذا يرجع إلى مشيئة الله. الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون, ليس له شريك في ملكه. وكلمة وشئت هذا تشعر بالتشريك بين الخالق والمخلوق, بمعنى أن الله لا يتصرف إلا إذا شاء هو وشاء هذا المخلوق, وهذا ليس بصحيح. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ, انتشر في الآونة الأخيرة لافتات يضعه الناس في الزجاج الخلفي للسيارات كتب عليها لا إله إلا الله, ما حكم هذه اللافتات؟
على كل حال إذا لو ما كتبت لكان أحسن, لأن هذا سيؤدي في النهاية إلى امتهان هذه الكلمة. وكلمة لا إله إلا الله هي ما يعني الغرض منها هو تحقيقها من جانبين, تحقيقها من جانب الوجود وتحقيق المحافظة عليها من جانب العدم, بمعنى أن الإنسان يوحد الله جل وعلا في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته, ويحقق جميع شرعه لأنه تابع, لأنه يحقق كلمة لا إله إلا الله, ويتجنب جميع ما ينافيها من جهة أصلها أو من جهة كمال أصلها, وكذلك ما ينافي كمال الثواب الواجب لها. وإذا توسع وتجنب ما ينافي كمال الثواب المستحب, هذا هو المقصود من كلمة لا إله إلا الله. أما إنسان يحط سيارته يمكن أنها فوق, أنا شفتها في فوق الشنطة, وتلقى الشنطة مليانة قوارير خمر, يبي يروح مثلا يفسق ويفجر, هذا إهانة لهذه الكلمة. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سؤال من المغرب. يقول السائل, يقول أنا شاب متزوج أعيش مع أهلي في بيت مستقل, لكني أقضي طيلة اليوم مع والدتي في بيتها وآكل من نفقتها وآخذ منها بعض المال أحيانا لظروف مادية, مع أن مصدر هذا المال يأتيها من الكهانة والسحر.
الجواب, الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا لحصول الرزق وبين أسبابا محرمة لحصول المال. فعندنا مثلا السرقة والغصب والرشوة والربا وكثير كثير من المكاسب الخبيثة, هذه بينها يعني جاءت مبينة في الشريعة من ناحية حرمتها, ولا يجوز للإنسان أن يباشر هذه الأسباب. والمال الذي يحصل هذا مال محرم عليه, وبناء على ذلك فلا يجوز لك الأكل من هذا الشيء ولا يجوز لك أن تأخذ منه أيضا. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والواجب عليك أن تنصح أمك وأن هذا العمل الذي تعمله حرام، لأنها قد تكون مشركة، يعني تصل إلى درجة الشرك، فإذا ماتت تكون خالدة مخلدة في النار. فالواجب عليك أن تبين لها حكم هذا، والواجب عليها أن تتركه. نعم.
هذا جاءني سؤالان مضمونهما، يقول فضيلة الشيخ: هل لكم أن تحدثون عن بعض المواقف الخاصة لكم مع الإمامين محمد الأمين الشنقيطي وعبد الله بن حميد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين؟
لا أعطنا بس أسئلة منه، هذا ما للشغل هذا يسألها.
أحسن الله عليكم. يقول السائل:
إيش هالكلام هذا؟
أنا طالب علم.
الشيخ الأمين الشنقيطي الله يغفر له، له رحلة تباع، اشترها، رحلته من بلده إلى المدينة، رحلة كاملة، وتعيش معه أنت، وعيش مع كتابه أضواء البيان، وعيش مع القسم الذي طبع في التفسير 5 مجلدات، وله أشرطة موجودة في متيسرة في إتباع. وبالنسبة للشيخ ابن حميد أيضا، فيه من يحضر له رسالة في موضوع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا طالب علم لم أتم حفظ كتاب الله عز وجل إلى الآن، فهل لي أن أبدأ بحفظ بعض المتون؟
الجواب: والله أنا أنصح الأخوان إن الإنسان يعني يحرص على غير القرآن، لكن إن هذا ما يمنع من أنه يقرأ فيما يحتاج إليه من جهة الوجوب العيني، مثل تعلم الطهارة، تعلم الصلاة، يعني يعرف أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الصيام إذا جاء رمضان، وأحكام العمرة والحج إذا أراد أن يعتمر، وأحكام المال إذا كان عنده، أحكام الزكاة إذا كان عنده مال. لكن غيب القرآن، وأنا نبهت ذكرت كم يعني أكثر من مرة إن في طريقة لسهل على الإنسان حفظ القرآن وفهمه، وهذه الطريقة هي أن الشخص يحدد آيات الموضوع الواحد، ثم يعرف معاني المفردات اللغوية والاصطلاحية، ثم بعد ذلك يعرف سبب النزول، ثم بعد ذلك يعرف هل الآية محكمة ولا منسوخة، ثم بعد ذلك يعرف معاني الجمل حسب علامات الوقت، ثم بعد ذلك يعرف المعنى العام للآيات، ثم بعد ذلك يعرف الأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات، وفي النهاية وهي الخطوة الثامنة يردد هذه الآيات من أجل أن يحفظها بما لا يقل عن 50 مرة. وبهذه الطريقة يكون قد حفظ القرآن من جهة وفهمه من جهة أخرى، لكن إن فهم أولي، أما الفهم الموسع هذا له درب آخر. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله لكم، يقول فضيلة الشيخ: في مثل هذه اللقاءات المباركة التي نلتقي فيها بأرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يحتاج كثير منا إلى معرفة كيفية السؤال النافع، نرجو من فضيلتكم توضيح ضوابط حسن السؤال.
الجواب: الإنسان عندما يريد أن يسأل، يسأل عن شيء أشكل عليه في طهارته، في صلاته، في زكاته، في صيامه، في حجه، في معاملاته المالية، لكن يسأل عن أمر يمكن. أذكر لكم بعض النماذج من عجائب الأسئلة. واحد يسألني يقول: الجن إذا أرادوا أن يتزوجوا من الذي يعقد لهم؟ ففي كثير من الأسئلة يعني غرائب. وشخص يسألني في الحرم: ما رأيك في العالم، واحد يعني صغير، ما رأيك في العالم الفلاني، يعني عالم متوفى من 600 سنة، ما رأيك في العالم الفلاني، وما رأيك في عدد لي كم واحد. فالإنسان يسأل عن السؤال الذي سيعمل به، سيطبق الجواب هو بنفسه. وفي أحد يصير عنده يعني زيادة سوء أدب، ويسأل عن أمور متعلقة بغيره، وش رأيك بكلام فلان، وش رأيك فلان يقول هالكلام، وش رأيك فيه، كل هذا ما له حاجة أبد. الإنسان وقع في خطأ في خط حياته، في طهارته، في صلاته، في كذا، يسأل. أو مسألة علمية قرأها في كتاب وأشكلت عليه، أو تعارض عنده آيتان، أو تعارض عنده حديث، يعني مسائل علمية عندما يسمع الجواب يطبقه في الحال. لكن يسأل عن أسئلة، يعني وفي بعض الناس يسأل عن أسئلة ما هي في محيطه. ولهذا تجدون أن الله سبحانه وتعالى ذكر أسئلة في القرآن وقسمها إلى أقسام، منها وهو المقصود، منها أنه يصرف السائل عن الجواب الذي يريد ويجيبه بجواب يناسبه، كقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان يسألونك عن الأهلة، هم يسألون عن الهلال لماذا يبدو صغيرا وبعد ذلك يكبر ثم بعد ذلك يكون صغيرا، يعني سألوا عن سنة من سنن الله الكونية. الله قال هذا ما هو من شغلكم، أنتم من شغلكم الشيء اللي تترتب عليه الأحكام الخاصة بكم، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألون متى تقوم الساعة فيما أنت من ذكراها. ففيه فالإنسان عندما يبي يسأل عن شيء أشكل عليه في معاملاته، أو أشكل عليه في قراءته، بس. نعم خلاص.
شكر الله لكم وأثابكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
وهذا إعلان من اللجنة العلمية بتواصل سلسلة لقاءات الجمعة، ففي شهر ربيع الأول في يوم الجمعة اليوم السادس من شهر ربيع الأول فضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان محاضرة بعنوان التمسك بالسنة، وفي يوم الجمعة 13 من شهر ربيع الأول فضيلة الشيخ عبد الله الجبرين محاضرة بعنوان التحذير من البدع، في يوم الجمعة 20 من شهر ربيع الأول محاضرة للشيخ عبد المحسن عبيكان محاضرة بعنوان لزوم منهج السلف، في يوم الجمعة 27 من شهر ربيع الأول فضيلة الشيخ عبد الرحمن البرايك محاضرة بعنوان أهمية التوحيد مع فعاليات مصاحبة لكل لقاء، درس نسائي في كل أسبوع، مسابقات بين حلقات التحفيظ، جوائز قيمة للحضور في كل لقاء توزع من قبل أصحاب الفضيلة. جميع المحاضرات بعد صلاة المغرب.